ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة ننعم بخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى ميزان القرآن والسنة أستاذنا وكبرنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. مرحبا بحضرتك. أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. مرحبا بحضرتك. وشيخنا ومحامينا واستاذنا وحبيبنا الاستاذ نبيل الوحش. مرحبا بك.
اهلا بك يا دكتورنا العظيم
استاذ نبيل الوحش المحامي بالنقد والدستوريه العليا. قابلني واحد في المسجد راغب اليوم ووشوشني كده قال لي انا بحب اتفرج عليكم بس قول الاستاذ نبيل الوحش بلاش الالفاظ اللي
انا عارف هو الناس كتيره صلتتك وقالت لك
من قلب الجامع.
ما علينا ما علينا ما علينا
بنقل لك الامان.
ايه ده ايه ده ربنا ممكن
ربنا يهدينا
يهدينا يهدينا لو ما جابش شياطين الانس بقى يكلموا كلام مش كويس. لو جابهم يبقى هم حرين ياخدوا على
يشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك.
يسعد قدرك
استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا فضيله الشيخ النائب بقى عادل عبد الرحمن. مرحبا بيك.
مرحبا.
الشيخ عادل عبد الرحمن داعي اسلامي وعضو مجلس الشعب عن الدائره الاولى بالشرقيه. مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
دكتور جمال احنا كل يوم بناخد خلق زي ما حضرتك عارف. اليوم عاوزين نتكلم عن البر وازاي نكون من الابرار. البر ربما يكون له معنى واسع وفي معروف الناس كلها عارفه البر بالوالدين لكن احنا بنتكلم على البر لانه خلق عظيم وخلق واسع بيغطي الكل سواء افقيا او رأسيا. عاوزين نكون كلنا من الابرار. ساعدنا بقى غششنا.
هي الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. عش ما شئت فإنك ميته واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه في ضوء التكاليف الشرعية أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خفية. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لذر الرحيل. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقد بصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأنا أذكر بقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين
وآتى الكتاب والنبيين وآتى المال
أكمل الشيخ محمود
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين.
أيوه والحقيقة أنا أعتقد أكتفي بهذه الآية لكن أضيف إلى ذلك أهمية المحاسبة في ضوء كيف ماذا قدمنا وماذا أعددنا لحماية مصر من أعدائها والعبور بها إلى بر الأمان، ماذا أعددنا وماذا قدمنا لحماية، لا أقول الثورة المصرية لكن للتواصل مع الثورات على أرض سوريا وعلى أرض تونس وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن، ماذا قدمنا لنسير على طريق الوحدة مع السودان الذي ينتظر مننا إشارة البدء والتوحد تحقيق الوحدة العربية كنواة للوحدة الإسلامية الكبرى، ماذا قدمنا الآن لنتعرف على قتلة الشهداء، حتى الآن أدينا دخلنا في الشهر 12 يجب تكون الشعب كله وقفة للمحاسبة مع النفس. إيه دورنا الآن وخاصة مع هذه الظروف التي يعني يقولوا كثرة القتل وحتى الآن لم نرى حكما ناجزا، لم نرى متهما واحدا يقدم إلى العدالة يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر. الحتة هذه قضية يعني كل يوم لغاية النهاردة مش عارفين المجرم الفاعل الحقيقي وهو معروف للكل، وهذه الدماء الحقيقة أنا بتكلم لأن ناس بيتكلموا على حكاية الديات والديات القتل العمد ده يقام فيه حد الحرابة، وإذا الناس ما قدروش يتبينوا القاتل بيه في حاجة اسمها القسامة، إن أهل البلد يقسموا 50 من أهل البلد يقولوا إن ما يعرفوش مين اللي قاتل ولا كذا، هذه الحالة يلزمون هم بدفع، لكن احنا الآن هي القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وكل هيسأل عن هذا الشعب مصر بمؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية، الأمة كلها ستسأل، وعلى هذه الأمة كفل من هذه الدماء التي تراق، زي ما على ابن آدم في الحقيقة لما بتكلم حضرتك البر ده شيء جميل، البر ما يعني بر الوالدين، لكن القضية التي يعني أنا منشغل بها العبادات شيء مهم استعينوا بالصبر والصلاة شيء، لكن أنا الشيء الذي شاهدته أن الناس سعادة الأستاذ وأنا عبر قناة الحافظ بدأوا يستهينوا بالدماء، قول ادي لهم قرشين علشان القضية الدم ده حق الله وحق الناس وحق ولي الدم، وربنا سبحانه وتعالى قال وتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ورسول الله قال من أعان على قتل الإنسان ولو بشتر كلمة جاء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ولذلك أنا أردت أن نوصل الرسالة جزاكم الله خير عبر قناة الناس، الدماء الدعاء لغاية النهاردة ما شفناش فيه، وحتى هذا ورغم أن ما يسمى بالرئيس المخلوع الموظف والكل يعلم، مش معقولة أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية يعني تغفل عن قرار متخذ بقتل شعب مصر ومحدش قبل أظهر متق الله، قف أيديكم لأن الرسول علمنا لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، السؤال يعني هل قرار ويخرج جند ويقتلون ويستخدمون كل الأسلحة في الميادين وهذا شيء غير معلوم يعني غير معروف من الفاعل، وحتى الآن لم يقدم لم نرى حكما ناجزا، ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى إقامة الحد ده من 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 الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إنه حد يقام يعني أفضل من أن تمطر البلد مش عارف 70 يوما، فالمسألة القضية نحن نريد الحدود أول حاجة، ما ناكلش ولا نشرب لأن ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بل أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فربنا سبحانه وتعالى هذه التي أردت أن أذكر بها إخواني وأذكر بها قناة الحافظ أن الطاعات مطلوبة تستعينوا بالصبر والصلاة قيام الليل الأذكار الصباحية الورد القرآني البحث عن المساكين الآن الذين يموتون من الجوع، وبعدين نحن شفنا مشروع اقتصادي
ادينا سنة اهو كان ممكن نعمل كذا دورة زراعية في سيناء يعبر نقول امتداد مكتير مليون فلاح من اللي زرعوا ويعبروا الى سيناء عشان يزرعوا لنا دورتين زراعيتين وندق لهم ابار فخط المية قريبة من الساعة. اشياس مشروع اقتصادي لسه النهاردة بعد 11 شهر يقول ان احنا مدينين هنموت من الجوع عشان يموت الشعب اللي ما عندوش احساس بالكرامة الوطنية ما عندوش احساس بالدماء. ولغاية النهاردة بعد 58 سنة يقولوا لنا هنقترض عشان نعيش. هذا كلام غير مقبول. الا الثورة الان ما لها قيمة لن تؤدي شيئا بعد 12 شهر وتقول لنا لازم اجوا ناخد امريكا وبنك النكد الدولي يجيني. هذا كلام غير صحيح. نحن نتكلم عن البر والطاعات لكن الان نحن في خطر عظيم. الثورة في خطر وكل ما جرى الفترة الماضية لإجهاض الثورة والاكتفاف على الثورة. فلا بد ان نرى حكما ناجزا الان. وربنا قال لكم في القصاص حياة لان عدم القصاص هيؤدي لن يقبل الناس بدماء فراق دون مساءلة ودون قصاص. هيؤدي الناس ستستفحل الامور وساعتها نقول الناس دول لا 12 شهر. انا قلت قبل كده لاخواننا في امام كان يجي وكيل النيابة لما تحصل حدث من ثمانة من 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 سنة من الاربعينات وكيل النيابة انتقل فورا الى ارض اللي توقع فيها الحدث يجمع الادلة والمتغطى في مكان ومتغطي ويفضل يجمع معلومات ويشوف مين المتهم ويبلور القضية ما يخش من موقعه ويروح مدي اذا كان 10-4 ايام تحت ذمة التحقيق وبعدها مباشرة يحول الى محكمة الجنايات وتدي له 15 يوم ممكن محاكمة فورية. احنا الكلام سيبنا الناس نامت وتم تغييب الادلة واصبحنا نتكلم الان على ان شيء طبعا ما جرى الناس شهدته بالصور صور اذا انا اطالب عبر هذه القناة احنا لا تريد كيف نحمي مصر من اعدائها واعدائها مش النظام الاداري والسياسي والامن الذي تم لان هو له الان استعاد عافيته ويستعد لدورة قادمة وده الله اعلم قد يكون هذا من الخيب ظني. وفي نفس الوقت مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المرخص لها أن تتجول بملء حرياتها في بلادنا طبقا الاتفاقات الأمنية ولهم وجود في الأجهزة الأمنية من زمان. طبعا ما أعتقدش لأن هم الذين أسسوا أمن الدولة وأجهزة التعذيب هم الذين طردوا الأمة كلها في منامها وحرموا الناس من الوظائف لأنهم توجههم إسلام. هم كانوا نحن حيال مشروع يستهدف كان اقتلاع جذور الإسلام. فإذا أنا عايز أقول من أجل هذا أن أردت أن أقول أنا أتمنى في هذه نخلي الناس ركعتين في جوف الليل نقول عليك بالظالمين وعوان الظالمين كل من درى لهم قدما أو قدم أخاهم دواتا لقتل شعب مصر وسرقة شعب مصر احصيهم عدد واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم
أحد. آمين. شكرا دكتور جمال أستاذ نبيه. اللي بيتكلم عليه الدكتور برضو ده بر لأن البر بالشهداء ان احنا نقتص ليهم والبر باهل الشهداء والمصابين ان احنا نعوضهم ده ايضا من نوع البر. وانت عامل حزب الفقراء
الشعبي
الديمقراطي الفقراء الجعانين اللي مش لاقيين
ايوه ما تنساهوش والنبي
قول لا اله الا الله
لا اله الا الله بقول لك يا دكتور محمود تمسكنيش على واحده لا. عشان انا ايه ما برضو ايه قبل كده وانا بتصل برضو قلت والنبي
لا اله الا الله بتقول ليه
طيب ما علينا طيب مش انا
صلى على النبي
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله.
فالبر بالفقراء بر يعني انت ممكن لما تعمل الحزب بتاعك ده اللي مش هيتعمل
اعمل ايه طب ايه رايك اعمل دلوقتي مش مداخله اطرح سؤال على الناس كم عدد اللي دخلوا في الحزب اللي اسسه الاستاذ ابو الوحش طيب. لما جاتلكش اكتر من 10,000 عم القناه
احنا السؤال الاصلي بتاعنا يا اخواننا المشاهدين اليوم الرئيس المصري القادم هل يكون عسكريا ام مدنيا؟ في ناس بتقول لا لازم يكون مدني لان احنا جربنا العسكريين عبد الناصر كان عسكري والسادات كان عسكري والسادات ومبارك كان عسكري ووصلنا الى ما وصلنا اليه وبالتالي لازم يكون مدني. البعض بيقول ان العسكريين فيهم مزايا كثيره لان هم عندهم المام بالجانب العسكري وعندهم صرامة وعندهم ملكات إدارية وتدربوا تدريبات خاصة جسدية وفنية وإدارية وقرار الحرب بيبقى قرار مهم، لكن هيظل ده سجال. والآن موجود مرشحين جذورهم عسكرية ومرشحين مدنيين، في من العسكريين الأستاذ أحمد شفيق، وفي الأستاذ خير الله اللي يعني
طرح اسمه
من أيام كنائب لرئيس المخابرات، يبقى خارج جاي من الجهاز العسكري. وربما السؤال لينا ولحضراتكم، احنا محتاجين في الفترة القادمة رئيس يكون اصله من العسكريين من الجيش، ولا لازم يكون مدني؟ الاستاذ نبي عاوز يحط سؤال تاني، هل توافق على الانضمام لحزب الفقراء الاشتراكي؟
الشعب الديمقراطي. انت ليه بتنساه؟
حزب الفقراء
عشان انت من طبقات
الهاي. احنا من وسطى
يا عم، ما تخليك واجد عالف في
طب قول لنا على البر، هتبر ازاي الفقراء دول؟
بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. موضوع البر ده موضوع كبير قوي، كل حاجة من وجهة نظر المتواضع، انا مش فقيه ولا متخصص، ولكن انا اتكلم بالعامية، كل حاجة محتاجة الى بر. يعني المسؤول محتاج ان يبر الموظفين اللي عنده، الرئيس الجمهورية محتاج رعايته يبرهم وهم يبروه ويخلصوا للبلد، الناس اللي عمال تخرف في البلد دي محتاجة الى البر لمصر، الاقتصاد المنهار ده محتاج الى بر ومساعدة من رجال الاعمال اللي جرفوا مصر. يعني دول لو بيحبوا مصر فعلا كان كل واحد مد ايده لمصر بنص مليار جنيه حتى، يعني هم معاهم فلوس، يعني لو طلعت فيها النار مش هتخلص لغاية يوم القيامة. فالمفروض يعني سايبيننا عمالين الجنزوري يمد ايديه للولايات المتحدة الارهابية وصندوق النقد الدولي زي ما قال استاذنا الدكتور جمال ولزول الدول العربية، ما احنا عندنا حاجات كتيرة، وانتوا تساعد الدكتور الجنزوري انه يخلص من العقبة دي. الحاجة التانية هو برضو احنا بنشد عن طريق هذا المنبر الاعلامي الجميل في وسائل كتيرة، هو بدأ الراجل مشكورا يحققها، يعني موضوع الصناديق الخاصة بدأ يضمها، موضوع الاجور، موضوع تاني موضوع اعادة تقييم الاراضي اللي نهبوها بملاليم. انا متفائل جدا انه في المرحلة القادمة ان شاء الله لو مشينا على هذه الوتيرة انه مصر هتستعيد مكانتها، بس ربنا يبعد عنها شياطين الانس قبل شياطين الجن اللي هم متمثلين في العملاء والجواسيس والخونة، وعلى رأسهم بعض المرشحين للرئاسة المحتملين، دول برضو منهم جواسيس وخونة وعملة، واحنا عندنا الشجاعة الادبية نقول اسمائهم، بس مش هنجيب اسمائهم دلوقتي غير لما في سياق الكلام،
لما تسخن.
لا مش لما اسخن، في سياق الكلام والحمد لله عشان ربنا ما نكون احنا صح وما نرمهمش ولا نقذفهم بالباطل. كل واحد نتكلم عنه نتكلم عنه بمستند، سواء عن طريق وكليكس اللي فضحهم او عن طريق اقوالهم وتصرفاتهم بتدل على انهم هم عملاء وخونة وجواسيس.
شكرا يا
سيدي. واي حد بيحب مصر يبر مصر.
ربنا يجعلنا من الابرار.
امين يا رب. محمود.
انا بس بنذكر بعد اذنك اخوانا المشاهدين اللي بعثوا لنا رسائل على 94-172 94-172، السؤال الرئيس المصري القادم يكون عسكريا ام مدنيا؟ تفضل يا استاذ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالبر كلمة عظيمة عامة لها تعريفان، لها تعريف في القرآن وتعريف في السنة. تعريف القرآن ذكره أستاذنا وشيخنا الدكتور جمال حفظه الله وأطال الله عمره وختم لنا وله بخير وأحسن عمله إنه ولذلك القادر عليه. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا تعريف شامل مفصل من القرآن، تعريفه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وأرى توافقا بين التعريفين، فحسن الخلق كل ما ذكر تفصيلا في القرآن تجمعه كلمة حسن الخلق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فمن حسن الخلق أن تأتي بكل صغيرة وكبيرة في الآية. وأرى والله أعلم أن أول بر برك لنفسك، أشار لذلك أستاذنا وشيخنا حفظه الله حينما تحدث عن آية محاسبة النفس، لتنظر نفس ما قدمت لغد، فمن برك لنفسك ألا تريدها مواطن المهالك، وأن تحرص على نجاتها من النار وأن توصلها إلى الجنة، بأن تسير على مراد الله عز وجل، وأن تعيد صياغة نفسك لتسير وفق مراد الله عز وجل، وأن تعيد صياغة عقلك وسلوكياتك صياغة إسلامية، بحيث لا تفعل إلا ما يرضي الله وتترك كل ما يغضب الله. وبعد ذلك البر درجات، أعلاها بعد بر نفسك المسؤولية الأولى التي لا يخلو إنسان منها. قد يخلو الإنسان من بر الأب والأم، تتولد وأبوك وأمك ميتين. قد يخلو من بر الأبناء، لا يرزق أبناء. إنما ما فيش بني آدم ملوش إنسان، ملوش نفس. أول شيء بر نفسك، ثاني شيء بر أبيك وأمك، وهي مصيبة عظيمة حينما نعلم أن العقوق ينتشر في بلاد المسلمين، وشرور مصر ومصائب مصر سببها أخلاقي أسري ديني من الدرجات الأولى، لأن من عق أباه وأمه محال أن يقدم خيرا لدولته، محال أن يقدم خيرا لبلده. إن أعظم الناس حقا عليك أبوك وأمك، إن حقهما موفور عليك، دلك على ذلك ربك لما جعل حقهما ردفا وتابعا لحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ليدلك على أنك إن قصرت في حق أبويك توشك أن تقصر في حق الله عز وجل. ثم إنك إن قصرت في حق أبويك وضيعت حقهما كنت لحق غيرهما من باب أولى أضيق. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآيات في ذلك كثيرة. بر الأبوين باب خير، وعقوق الأبوين باب شر للأمة. أكررها: من عق أبويه محال أن يخدم الأمة الإسلامية، محال أن يقدم خيرا لأمته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهما على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما عند النسائي: الجهاد ذروة سنام الإسلام. في الصحيحين يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: جئت أبايعك على الجهاد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ فيقول: نعم، ارجع فيهما فجاهد. وعند أبي داود بسند صحيح: إني أتيت لأبايعك على الجهاد يا رسول الله، فيقول: وتركت أبوي يبكيان، فيقول: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. إن وجود دور المسنين في مصر وصمة عار على جبين كل مسلم وكل موحد. إن دور المسنين وجدت في أوروبا إشارة إلى أنها أسرة مفككة ينفصل الصغير عن أبويه بمجرد البلوغ، فأسرة ضائعة مفككة خلقت من الأخلاق ومن الدين. وجود دور المسنين واحتفالات بعيد الأم وعيد الأب معقول عندهم، لأنهم يتناسون الأب والأم ويتذكرونهما يوما في العام. أما ديننا قائم على حق الأبوين ردفا وتابعا لحق الله عز وجل، فوجود ذلك في دورنا مصيبة عظمى. ثم بر الإخوة، ثم بر الأبناء بحسن التربية وإطعامهم من حلال، ثم بر الدولة، وهو مهم جدا أن تبر دولتك بحيث تعمل كل عمل ينهض بأمتك ويرفع راية بلدك. ثم برك لكل من تحت يدك، إن حدث هذا استقامت الأمة على منهج الله، وكان البر بابا لعزتها ولريادتها ولعودتها لمقامها العظيم بين الأمم.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا.
قبل ما يتكلم أستاذنا الفاضل
الشيخ عادل
في مثال حي لعدم بر الوالدين وخراب الدولة، اللي هو رئيس المخلوع كان غير بار بأهله، وده وفي حاجتين. الحاجة الأولانية، الحاجة نعيمة كانت رفع عليه قضية نفقة، وخدت عليه والدته كانت رفع عليه قضية نفقة سنة 60 وخدت عليه 240 قرش وهو نقيب. والحاجة الثانية وده ما 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 مشهودة ومادية، اللواء أبو العز اللي كان رئيس القوات الجوية وهو داخل المعسكر لقى واحد قاعد على الباب بيعيط، وقال له فيه حاج، قال له ده ابني جوه وطلبت زيارته ورفض ان هو يخلينا زوره. وطلع الحاج اللي قاعد على الباب ده محمد السيد ابراهيم مبارك ابو حسن مبارك، فهو فعلا غير بر باهله، فازاي هيبر ب 85 مليون مصري؟ فده مثال حي للي قاله الدكتور محمود، عشان بس الناس تبقى فاهمه
ده اللي فيه ده هو دعوة لدين ودعمة ضلية.
شكرا جزيلا شيخ عادل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وبعد. قد تحدث إخواني الفضلاء جزاهم الله خيرا وأصلوا لموضوع البر الذي نحن بصدده، وفي الحقيقة أقتنص هذه الفرصة لأرسل رسالة من على منبر قناة الحافظ لإخواني الإعلاميين على مستوى مصر الذين هم كرسوا أوقاتهم وقنواتهم أو صحفهم لمهاجمة الإسلام والإسلاميين أو المسلمين، واشتركوا في الحملة التي أرادوا بها تشويه دين الله ألا وهو دين الإسلام. هذه رسالة أرسلها إليهم من قلب محب، وأقول لهم جاء وقت العمل، فمن باب أولى أن نتكلم عن البر ببلدنا الحبيبة مصر، ولا سيما ونحن في أحوج الحاجة إلى هذا الأمر في هذه الأوقات. نكف عن هذه الأمور ولا نشغل أنفسنا ونضيع أوقاتنا بمثل هذا الكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة. فبإذن الله دين الله قائم، لأن الذي وعدنا بحفظه هو الله سبحانه وتعالى. فنريد أن نبر بلدنا الحبيب مصر، ونشترك جميعا في هذا البر لنعيد بناء الإنسان المصري بعد أن تأثرت الشخصيات في النظام البائد أو النظام السابق، ووجد بعض السلوك الغير حضاري بين كثير من الناس. ولا أشير في هذا المقام إلى أهل الفضل وأهل الصلاح، فالخير في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولكن لما أرى في الشارع وأرى في الطريق وأرى في كل مكان من المخالفات والمعاملات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، كمن يسير عكس الاتجاه، كمن يذهب لدفع الرشوة في المصلحة أو في مصلحة ما طواعية دون أن يطلب منه أحد، أو ما شابه ذلك من هذه الأعمال، أو وجود جانب العداء من بعض المواطنين حتى أنه لا يسمع للآخرين ودائما تجده عدوانيا في حديثه وفي كلامه. فأقول لهؤلاء من على هذا المنبر ومن على منابرهم أيضا أن يشتركوا مع العلماء ومع الدعاة في بناء الإنسان وبداية أو إعادة هيكلته، حتى يشعر ويعتز بدينه أنه يدين بدين حق، دين الله سبحانه وتعالى ألا وهو دين الإسلام. فهذا أمر مهم، وفي الحقيقة لو اشتركنا جميعا في هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى تدافر جهود ويحتاج منا إلى تكاتف، فنحن مقبلين على مرحلة نحتاج فيها لكل شيء، لمن نريد أن يصلح في هذا الأمر، نحتاج لمن يساعد في باب الخير أن نقدم البر لبلدنا مصر، فهي أولى بذلك ولا سيما في هذا الوقت الذي تحتاج إليه.
شكرا شيخ عادل جزاك الله خير، ربنا بارك فيك. نذكر إخواننا المشاهدين السؤال المطروح، عاوزين رسائلكم على رقم 94172. الرئيس المصري القادم هل يكون عسكريا ام مدنيا؟ مصلحة مصر فين؟
واحنا مش هنشارك في السؤال ده
دكتور جمال. حاضر.
عشان نقول رأينا برضه.
اهدى كده وصلى على
النبي. انا مصلى على النبي
اللهم صل وسلم. دكتور جمال، احنا طبعا في ميزان القرآن والسنة بيهمنا ان احنا ان رئيس المصري القادم يكون اهل لحمل المسؤولية والامانة، والرئيس المصري القادم في المرحلة القادمة مهمته صعبة، لأنه مرحلة انتقالية والهموم كثيرة والمشكلات كثيرة وفي تغيرات على أرض الواقع كثيرة. فإحنا محتاجين بداية رئيس يتقي الله في الشعب المصري ويبرهم زي ما حضراتكم قلتم، وعاوزين يكون انحيازه للإسلام وللإسلاميين وللهوية الإسلامية وللمنهج الإسلامي موجود، لكن كيف يتم اختياره؟ البعض بيقول ان العسكريين فيهم مزايا، بالفعل فيهم مزايا ربما مش عند المدنيين، والمدنيين فيهم مزايا ايضا مش عند العسكريين. رأي حضرتك ازاي نختار افضل رئيس لمصر في المرحلة القادمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام. الحقيقة انا برا ان احنا مناقشة هذا الموضوع في هذه المرحلة، نحن لسه لم ننتقل من
ده، خد بالك ده هو كلها اسبوعين ويفتحوا ثلاثة
باب الترشيح
خلاص.
هو وضعوا قانون انتخاب رئيس الجمهورية،
ايوه فندم،
اصدروا قانون
مرسوم بقانون هيصدر بعد بكره ان شاء الله.
يعني هو خلص من عند الاستشاري وراح للحكومة وعند العسكري وهم سربوه، يعني معظمه طلع.
لا بس احنا عاوزين نعرف القانون ده، ما القانون ده بيحدد ايه الصفات التي يجب ان تتفق في
الشروط
والاليات.
احنا النهارده الشروط اللي اتسربت،
يعني خلي بالك ما احنا مش احنا مش عارف. وبعدين
احنا بنتكلم المواطنين عشان اما ينتخبوا او
اي بس المفروض، يعني انا المساله اللي هو المفروض المصير يتكلم فيه ازاي القانون ده يعدى من غير ما يحس بيه الناس. احنا دلوقتي عندنا بدا عندنا مجلس تشريعي، كان الاولى بيه هو احنا وهو يضع لجنه، يحط لجنه يوضع الدستور، والدستور اللي بعد ذاك اللي بعديه الخطوه بتاعت انتخاب رئيس الجمهوريه. ده المفروض الكلام اللي هنشوفه.
خريطه الطريق بتقول انه 30/6 يكون انتخب الرئيس ويستلم من العسكري
اول سبعه يحلف اليمين.
30/6 المفروض النهارده، يعني ما تضعنيش في المأزق ده، لكن انا عاوز اقول في ضوابط دستوريه تحكم اختيار الرئيس، صفاته، مؤهلاته. وبعدين احنا بنتكلم عن النظام البرلماني، يعني في دوله مؤسسات مش شخص معين هو المفروض اللي هيبقى
لسه لم يحدد هل هو برلماني ام رئاسي ام مختلط.
طيب ازاي المفروض اذا دلوقتي بتعلن فتح الترشيح الراجل ده هيعمل يدخل برلمان يبقى رئيس دوله ازاي؟ لازم يبقى فيه مؤهلات،
هو ده اللي هيحدده الدستور مش المجلس العسكري.
طيب يبقى في ازاي؟ يبقى اذا هنا سبقنا خطوه، انا عاوز اقول عشان ننتبه والناس تنتبه.
ما هو ده لان احنا محتاجين نختصر الزمن.
ايوه
بس المجلس العسكري يقعد كمان 6 شهور.
فضيله الاستاذ يعني بتكلم بالنسبه للترتيب.
هو استاذ العزيز، اولا انه يجي رئيس جمهوريه قبل يضع الدستور ده باطل دستوريا وباطل قانونيا. لكن لما نيجي للخريطه اللي حطوها في الاعلان الدستوري يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في وضع شروط لرئيس الجمهوريه وبعدين الدستور وبعدين انتخاب رئيس الجمهوريه. هي 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 المفروض الاول الدستور وبعدين انتخاب رئيس الجمهوريه عشان هحدد زي ما قال الدكتور جمال هويته برلمانيه ولا رئاسيه ولا مختلطه. لكن احنا دلوقتي بنتكلم بصفه عامه مش على 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 شروطه الخاصه، هل هو عسكري ولا مدني؟ وبعدين نبدا الشروط الثانيه دي سهله.
بس يعني كل حال انا اردت ان انا اقدم الرساله دي
بالظبط.
احنا
انت صح يا دكتور،
يعني احنا المفروض دلوقتي عشان نمشي خطوه سيئه المسائل دي لازم يبقى فيها وضوح وشفافيه.
بالظبط،
احنا عاوزين في وضوح وشفافيه. ومين المفروض لما اتكلم من الناس خلونا في عندنا حاجه اسمها سيره ذاتيه. سيره ذاتيه لمصر منذ عهد محمد علي لغايه النهارده. عاوزين نشوف كنا فين واين نحن الان سياسيا واقتصاديا وعلميا واخلاقيا واقتصاديا، زراعه وتجاره وصناعه، حتى في مستوى، يعني احنا حصل انحدار متتابع منذ عهد محمد علي، ادينا قرنين من الزمان، واحنا انحدار وصل الى ما لا يمكن. مصر الان فيما تصل من ناحيه الأخلاقية والاقتصادية في مستوى حد يتصور مصر اللي كانت تدين بريطانيا العظمى سنة 450 مليون جنيه استرليني سنة 52 وقدمت دعما من الذهب لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وقدمت لهم دعم مادي. أنا عاوز أقول مصر دي، مصر الغنية اللي كان يهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
اللي كان الناس يجي خيراتها يعني ويفعل الامر النهاردة بتقترب ويطلع مين نفذجون اللي بيضع القانون الان اللي بيقترض لمصر. ما ينفعش انا مخاطر على رئيس الوزراء ان يقول نقترض بعد 11 شهر 12 شهر يقول انا بنقترض رئيس الوزراء وهو اللي بيضع قانون الانتخاب يعرضه. كان مفروض مر على الشعب. عندنا دلوقتي احزاب ينظر اي الاحزاب ما تفرضش على اي حاجة الان.
ما هو واحد المجلس الاستشاري فيه رموز من الاحزاب.
فين مش كل هذا لا يمثل شعب مصر. المجلس الاستشاري لا يمثل شعب مصر. هذا التفاف على الثورة. انا وجهة نظري كده. فلذلك يجب ان يخلي باله. الشعب دلوقتي صحي. مفيش حاجة ده الكلام ما ينفعش. اي عشان يطلع قانون انتخابات رئيس الجمهورية لازم تعرض على الشعب في استفتاء عام. وبعدين نبقى نتخذ قرار مستعجلين. لكن النهارده الدكتور الاستاذ اللي عمل عملية التعديلات الدستورية دي اسمه ايه الدكتور
البشري
عمل خارطة الطريق 1 2 3 4 وقال يا جماعة لازم تنفذ بدقة. فاذا كان هذا يمشي مع خريطة الطريق اهلا وسهلا. اللي يقول لنا مين تاين في كتل دلوقتي في كتل حزبية موجودة المفروض على الاقل هم يتوافقوا على طول يجتمعون يقولون يعني طرح موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الان ده توقيته وهل ممكن دلان يوصلنا الى رئيس غير مستبد رئيس غير دموي رئيس ما بيسرقش وحرامي يقولونا ولا يعني هو ولا ده كان نظام
ده يا استاذ ده خريطة الطريق اللي وضعها المستشار طارق البشري هو كان ترتيبها كده المجلس العسكري بينفذ الان خريطة الطريق اللي وضعها الهيئة اللي بيرأسها الاستاذ طارق البشري اللي احنا استفتينا عليها في 19 مارس.
طب مين اللي بيضع قانون انتخاب رئيس الجمهوريه والشرطه اللي تأثر فيه؟ مين؟
من؟ هتطلع بمرسوم، مرسوم من المجلس العسكري.
مش لازم نعرف
ايه؟ مجلس الشعب ومجلس الشورى. التفاصيل بتاعتها على مرحله وعلى مرحلتين وعمال كام فدي عموما
لا كان
هم قالوا قالوا انه هيجيب
30 يعني الموثقة الشروط يا
اخواني ما تسيبونا الجزء ده القانون نتكلم فيه احنا. ايوه كده خليكم حلوين. بص يا سيد الفاضل
طيب
بالرغم منه احنا في لما بولينا بالعسكر في الخمسينات كانت هزيمة 67 استحقة للشلالية وللتفكير الباعد مع انه انا ميولي ناصريا لانه لولا عبد الناصر يمكن ولو ربنا قبل عبد الناصر ما كنتش اتعلمت لان انا من طبقة تحت المتوسطة الا انني في الفترة
يا
استاذي ما تقطعنيش
ميولك اسلامي
ان شاء الله ان شاء الله الا انني في الفترة القادمة اتمنى للنهوض بمصر ان يكون النظام مختلط وهو زي النظام الفرنسي وهو اقرب النظم الى مصر في الفترة الحرجة الحالية وهنقول ليه مختلط لانه النظام المختلط بيدي رئيس الجمهورية الوزارات السيادية خلاص وده اتمنى ان يكون عسكري لهذا السبب لانه احنا من الاربع جهات الدنيا ملتهبة الامنية حوالينا المدني ما عندهوش فكرة على الجهات الامنية دي يعني احنا من الغرب ليبيا من الشرق الكيان الصهيوني الحقير من الجنوب السودان والع من جميع الجهات احنا الدنيا والعة الملف الامني ده يحتاج واحد عسكري العسكري هنقول له انت ليك الحربية والداخلية والخارجية والعدل
ما شاء الله ما شاء الله
اما النظام البرلماني اكمل يا اخوان ثواني ما انت عندك لو حاسس بالنظام البرلماني هتاخد الكتلة اللي نجحت من الاسلاميين والاسلاميين هم اللي هيشكلوا رئيس الوزراء ثواني يا استاذي بس اكمل والله ده انت هيعجبك التقصير استنى بس علي ليه لان رئيس الوزراء هيبقى ليه كل التصرفات الداخلية ويبقى ليه كل النهوض الداخلية هيهتم بالناحية الاجتماعية هيهتم بالناحية الاقتصادية هيهتم بالناحية الثقافية هيهتم بالناحية التربوية الاخلاقية في التربية والتعليم واحنا ده اللي محتاجينه لما تيجي النهاردة التربية الدينية في المدارس تبقى اجباري ويبقى اختيارنا اسلامي اما تيجي في الثقافة وبدل ما جايب لنا زي الرجال كانوا هيجي وزير ثقافة اسلامي هيحدد هوية الفن بضابط اسلامية، هيحدد ضابط الاعلام بضابط اسلامية. انت عندك هتبقى تربية وثقافة اسلامية، التاني عبارة عن راجل بيحدد الخطوط العامة او يضع السياسة العامة للدولة ملهوش علاقة، وبرضه بيشاركوا فيه رئيس مجلس الوزراء او رئيس الوزراء، لان مش هيبقى عندنا رئيس مجلس وزراء زي الدكتور كريم ابو طويل اللي كان خيال مآته وكان عبارة عن مدير سكرتاري في مكتب الرئيس، هيكون بنص الدستور للحق في رسم السياسة العامة للدولة مع رئيس الجمهورية. لكن النهاردة انت لو خليت نظام رئاسي يبقى احنا جبنا فرعون جديد، والفرعون الجديد ده سواء كان مدني او عسكري احنا غير راضيين عنه. لو خليتها نظام برلماني بس هتخلي رئيس الدولة شخشيخة، ما تضمنش برضه اللي رئيس الوزراء اللي جاي هيعمل ايه في 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 او ما عندوش الخبرة والدراية الكافية للملفات الامنية، لان رئيس الوزراء هيبقى زي اسرائيل، اسرائيل والتاني شخشيخة رئيس الدولة
شرف
بالضبط كده. لا احنا هي بمعناها شخشيخة لانه يلف في الطرق في الطحيل. فانت النهارده لو جبت رئيس وزراء وما عندوش فكره بالملفات الامنيه وما عندوش فكره بالسياسه الخارجيه وما عندوش فكره،
مين اللي قال هنجيب ما عندوش فكره؟ انت
لسه لا اله الا الله. اي حد من المطروحين هقولها بالعربي، اي حد من المطروحين على الساحه حاليا في المرشحين المحتملين ما يصحش انه يكون رئيس جمهوريه، وانا بقولها بملء الفيه زي ما بتقول انت باللغه العربيه.
لسه بالدكتور عبد الله. طب بعد اذنك دكتور
خلاص خلاص.
الحقيقه انا تصورني احنا النقاش بتاعنا يجب ان يكون نقاش موضوعي. احنا بنطرح قضيه شغلتنا عن قضايا كبيره قوي، احنا مقبلين على 25 يناير. 25 يناير في اخطار محدقه. وقد يكون ما يدبر استكمال عمليه اجهاض الثوره. خلينا بس نتكلم، ودي التي يجب ان تحوز على اهتمامنا الاكبر. يشغلونا برئاسيه وغير رئاسيه، لكل حدث حديث. لما يجي يفتح يبقى حلها ربنا، لكل حدث ذروني ما تركتكم. فانا شاكك في ان المفروض ان احنا نركز الان بعد التشكيل بتاع مجلس الشعب ده، المفروض ان احنا ومقبلين على 25 يناير والناس عندها حاله احباط شديده للحرمات التي انتهكت والدماء التي اريقت ومفيش عمل، وكمان انتظرنا سنه علشان ندخل في هذا المأزق الاقتصادي وكانت ممكن ان احنا نخرج منه بلا. انا بعتقد الان يجب ان نركز على القضايا الرئيسية دي، لكن ما تخليهمش يشغلونا. شوف بقى الاستاذ نبيه قاعد يتكلم في موضوع وممكن انا هرد عليه. المفروض انا اقول احنا عندنا كاسلاميين عندنا تراث ضخم من النظم السياسية في الاسلام والنظم العسكرية في الاسلام والنظم الاقتصادية والتعليمية في الإسلام والنظم التنمية في الإسلام والعلاقات الخارجية والداخلية، عندنا نظم متكاملة. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قاد على عشان نعرف العسكريين، قال قائد الدولة الإسلامية المؤيد من الوحي من السماء أسس أمة واحدة فيها المسلم وفيها اليهودي وفيها غير المعتقد، أمة واحدة لها قيادة واحدة مرجعية إسلامية حرية أمة لها حق المراقبة العدل الشورى التنمية الاقتصادية والتنمية الزراعية والصناعية التعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه أسس كيانا سياسيا على رأسه صلى الله عليه وسلم مرجعيته الإسلام، وضع الضوابط التي تضبط عركة الحلقات الداخلية والخارجية، وفي نفس الوقت واجه أخطر التحديات الإمبراطورية الرومانية الشرقية والدولة الفارسية، وعقد وكمان ما يسمى بفلول النظام العربي الملحد في ذلك الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 60 راية لستين سنة وخرج في 27 غزوة ووضع الأساس، وجاء عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ليواصل المسيرة ووضع الخطة لإسقاط الدولة الرومانية الحفاة الحرار لإسقاط الدولة الرومانية الشرقية، وجاء عمر بن الخطاب القائد العظيم الذي لا يوجد من يضع خده او دماغه تعالى على ترابه، استطاع ان يسقط الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية بعد 700 سنة
وأن يحرر مصر والشام من قبضة الرومان، ويحرر مسيحي الشام ومسيحي مصر، ويقيم العدل والشورى، ويقيم الإسلام على هذا. هذا كان قائد عسكري، كان فيه قائد العام في المدينة المنورة يقود الجبهتين، وكان هناك القائد الميداني اللي هو خالد بن الوليد وابو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص. هذا هؤلاء اللي بيسموه عشان نشوف العسكريين. في ظل هؤلاء انتهى الاحتلال الرومي لمصر وللشام كلها، وبعدها عبر المسلمون الى الاندلس سنة 22 هجرية، وصلوا الى فرنسا بواتيه. هذه هو المشروع. هؤلاء هم العرب، لا تلقى في الاكاديميات العسكرية ولا في، لكن قمة في وكانت عندهم قاعدة اقتصادية ضخمة، يتعاملون بالذهب والفضة، ينتجون قوتهم، يتعاملون سلاحهم، الانسان له حقوق محترمة، كانش فيه سرقات ولا لصوصية ولا عربدة ولا اهدار للدماء، بل وقف حتى في حروبهم وقف. كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا طفلا او شيخا او امرأة. ونهى عن المثلى صلى الله عليه وسلم. ستجدون اناس فرغوا انفسهم في الصوابع للعباد وروهم وشأنهم، وبعدين لا تحرقوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا بهيمة الا لمأكانة. هؤلاء هم اسياد الدنيا الذين تتلمذ هزيهم. هؤلاء عسكريون، اقتصاديون، تربويون، معلمون، نشروا العدل في الارض. كم سنة؟ 13 قرن من الزمان. فاحنا مش لازم بالضرورة ان يقول وزارات سياسية لمن؟ اسمع فساد الدكتور، احنا عاوزين ان في الفم ماء، في الفم الماء. تعالوا نفتح التاريخ والملفات عشان نشوف احنا كنا فين وجينا فين. من سنة 1905 لما تولى محمد علي، وبعد محمد علي و54 و52 حتى الان. سيناء سنة 56 كانت فين؟ كانت فين؟ الجيش المصري كان في سيناء كده ولا لا؟ ما كانش في حدث اسمها يهود في سيناء سنة 56، وبدأت النكبة 56، وبدأ التدويس سنة 56 و67. وصل اليهود الى الضفة الشرقية لقناة السويس واتخذت القدس، وبدأت عملية تفتيت، وبدأت القوات الدولية وتم التدوير. حصل كده لما حصل
سنة،
وفي قوات موجودة هناك مش تبع الامم المتحدة، واصبحت هي رهينة. ولأول مرة في تاريخنا في ظل الوزارات السياسية التي تولاها القادة، اصبح لنا الان الكيان الصهيوني، اعترفنا بالكيان الصهيوني وبنبيع له البترول والغاز. محدش قادر يتكلم، يقول لك ما تقدرش نمنع. طب يا اخانا انت النظام العسكري ده مش فلسطين جزء من كيانه؟ يعني دي قضيته الاولى، وان في 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 رقابهم مسؤولية تحرير القدس فلسطين كلها من النهر. بعد هذه مسؤوليات الأمة جميعا. لا انا عاوز اقول ضاعت في المسح، ضاعت هذا الحد. الجيش المصري بتاعنا فين؟ 50 كيلومتر شرق القناة. في عهد هذه الانظمة ضربت العراق وشاركنا في ضربها، وفي عهدها تم تمزيق السودان وعملنا شلالية. السودان ده عدونا، لان امريكا بتقول ده عدونا. واصبح الامريكان الان في مركز القرار، والاجهزة الامنية الغربية في مركز القرار في غالب بلاد العالم العربي والاسلامي، في مركز القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والتعليمي، حتى التعليمي. والأمة حتى هتجيب لي كمان تقول لي سيادية وغير سيادية. يا أستاذ سمحنا، أنا بعصر، أنا أنت أخي كريم، لكن عاوزين بقى
ما أنت خليتنيش كملت. عارف لو خليتني كملت كنت استرحت وسأل. لا أكمل بس، أكمل بس. ده اللي بيقول عليه الدكتور جمال، طبعا قمة العلم والرقي. لا ده حقيقة. بس النهاردة أولا في حاجتين. النهاردة انت ما فيش واحد رئيس هيقدر يفسد، لانه في رقابة فعلية، كانت الرقابة شكلية، وكان الحكومة متجوزة مجلس الشعب عرفه كسر عينه. النهاردة هو مجلس الشعب هو اللي يكسر عين الحكومة. مش هيقدر رئيس يمل من خياله طالما في رقابة وفي محاسبة وفي سحب ثقة وفي استجوابات حقيقية وفي رقابة حقيقية. فما يهمنيش انا هيجي عسكر ولا يجي.
عايزين الرئيس يعني يصلح بدون رقابة، يعني الشرط يعني
يا سيدي يعني. يا سيدي طيب احنا بشر، احنا بشر، هذه واحدة. احنا بشر. انا النهاردة لما اجي في وبعدين في حاجة تانية، انت عندك مدة الرئاسة محددة باربع سنين، يعني مش وراثة زي الاول مدة متتالية. الدستور نفسه حددها باربع سنين. فاذا كان هذا الرئيس
في الملفات الامنيه المشتعله وجه وانا غصب عنه انا اللي هطيره كمجلس الشعب وكجهه رقابيه ومش هيقدر يفرض.
عشان الخص رايك يا استاذ نبيل انت بتقول واحنا بنختار رئيس لازم نبقى عارفين النظام الرئاسي
بالظبط،
هل هيبقى رئاسي ولا برلماني ولا مختلط؟
بالظبط.
انت بترى ان المختلط
افضل لمصر في الوقت الحالي،
وبترى انه بالتالي في هذه الحاله حاله النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي
والبرلماني
بترى ان الرئيس يكون عسكريا افضل.
بالظبط.
ده انا كده لخص رايك. نشوف راي الدكتور محمود.
بسم الله والحمد
لله، خاصه الظروف المراهنه والملفات الامنيه.
تمام.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا عاوز اسال بس الاستاذ نبيل، هو البرلمان لو النظام رئاسي مجلس الشعب ده تيشه ملوش وظيفه مع الرئيس؟
لانك انت في الدستور.
انا بسالك وظيفه مجلس الشعب ده في البرلمان الرئاسي؟
انا
في البرلمان الرئاسي. خد بالك لما نقول برلماني يبقى البرلمان بيطلع، هو اللي بيكون الحكومه بالكامل حسب تشكيلته.
انا فاهم ده.
لما بيكون الحكومه رئاسي. واحده بس،
رئيس الدوله ملوش دعوه بالحكومه
في الحاله،
لا يعزلهم ولا يقيلهم ولا يجيبهم ولا يوديهم.
رئيس الوزراء.
ثاني السؤال ده بالظبط. رئيس الدوله ملوش دعوه بالوزراء ولا اختياراتهم، هم اللي بيشكلوا حسب الاغلبيه اللي في
مجلس الشعب.
بالظبط.
ثانيه يا دكتور محمود،
طب وظيفه مجلس الشعب بقى في الرئاسي؟
يا دكتور محمود انا هريحك بس عشان هم كلمتين. في النظام الرئاسي البرلمان زي ايام حسني والرئيس زي حسني.
الرئيس هيختار مع الامر الفعلي مش التدريس اللي كان موجود فعليا قانونيا.
انت عاوز
قانونيا ودستوريا برضه.
بس وقتنا عشان وقت البرنامج. في الحالة الرئاسي الرئيس هو اللي يختار الرئيس الوزراء،
وهو اللي
هيشوف الحكومه، فالحكومه هي اختيارا وتبعيه تبقى للرئيس.
حلو. وظيفه بقى مجلس الشعب في البرلمان الرئاسي؟
الرقابه بيراقب
الانفاق اللي عام وبيراقب ما اعرفش ايه.
البرلماني بيشكل الحكومه ويراقب.
يعني بقى مدى مسؤوليه مجلس الشعب في السرقات والنهب والمصايب
اللي انا
هتكلم فيها.
الله
ينور عليك. في كله موجود.
موجود.
هيراقب يا استاذ.
في كله موجود.
وانا فاليوم يا استاذ. ما كله من راقب ومن
في كله. بس يعني خد بالك الدور
يعني مالوش سلطه انه يغير ويقول فيه.
لا.
في الرئاسي ما بيحكمش.
الله ينور عليك.
يشرع. في كل اللي يشرع. التشريع والرقابه دي
وظيفه. قبل التشريع. وهو بالظبط كده.
بس
لما كله في الحكومه رئيس الوزراء والوزراء مين بيشكلوا مين بيختارهم وتبعيتهم
لولائهم لهذا الرئاسي فقط لا يصلح لك. يعني الرئاسي فقط بالمنظومه السابقه ان كان هذا القانون.
بالظبط.
انا كنت بسال عن
طيب.
هل الذي عندنا هو القانون ولا عوار وتدليس على القانون واستيلاء؟
لا كان عندنا دستور بس كانت طيب. التحكميه 109 الدستور كله كان 220 ال 210 كلهم كانوا في يد الرئيس وده مش عايزين.
طيب ماشي
مش مجرد ان التسكين تفكر حضرتك مجرد ده احنا الان مشكله خطيره. المستشفى الامنيه متوحشه استعادت عافيتها مش لمصلحه مصر، كانت قدمتنا للقتله. خلينا واقعيين بقى. خلينا واقعيين. احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ المؤسسه الامنيه شغلتها تحقق الامن البلد، وانا شايف دلوقتي الوزير الجديد الحمد لله انا شايف في اثار واضحه في جهد مبذول، لكن القضيه الاخطر ان داخل الجهاز الامن بتاع الدار الداخليه لسه نزول النظام موجودين. يعني ممكن الواحد يطلع انا طلعت في المطار في الزياره فبيوقفوني في المطار وانا داخل وانا خارج. خلي بالك انت في المسائل حاجه ثانيه. في احداث بتحصل كده المفروض ان لما تيجي النهارده انا بقول على فكره مصر بغاز وزير الداخليه الوزاره الداخليه وزاره مدنيه مش عسكريه.
ده انا ما قلتش عسكريه،
انا بقول وزاره
مدنيه. قال نص الماده 184 من الدستور هيئه الشرطه هيئه نظاميه مستقله في خدمه الشعب، وده السبب الرئيسي اللي خلى القاضي يدينا حكم في تغيير شعار الشرطه من الشرطه والشعب في خدمه الوطن للشرطه في خدمه الشعب. لانه
هو يا استاذ نبيل الدكتور جمال بيقول لك منك انت قلت دي هتبقى تبع الرئيس.
لا 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 تبع الرئيس في التعيين في التعيينات، لكن مش في السلطه.
يعني
كمل يا استاذ دكتور محمد.
ما انت طالما الدستور محدد لها وضعها
احنا بنغير بقى. احنا دلوقتي في تغيير مش هنقبل. احنا الكلام ده ما يتقبلش. في حاجه اسمها يدعي هو الرئيس الاعلى للشرطه، الرئيس الاعلى للقوات المسلحه، يتلغي. طب لا يتلغي بقى، هو ده يتلغي قبل ما نعمل انتخابات.
ايوه
قبل ما نسلم الوزارات.
بالظبط كده بالظبط كده.
يبقى النظام البرلماني اقرب لنا واقرب لمصلحتنا حينما يكون هناك من انتخبهم الشعب لدينهم ولخلقهم ولامانتهم، وقام الشعب بانتخابهم على هذا الاساس يكونون هم المسؤولون عن تسيير دفة البلاد، فهذا الأقرب إلى دين الله عز وجل وإلى إقامة البلاد والعباد على لاح بطاعة الله عز وجل. هذا أمر. أما قضية الرئيس، فالقضية عندنا في الشرع ليست عسكري ومدني، القضية قضية تخصص وقضية أمانة وكفاءة. من الناحية السياسية والناحية القلبية للشعب، الشعب كله والقلب لا يطلب قائدا عسكريا، لكن من الناحية الشرعية المواصفات، القوي الأمين، الحفيظ العليم، ذو الدين والخلق، ذو الكفاءة. لو وجد ماذا؟ لو وجد ذو الدين والخلق في المكان العسكري، وإن كان نادرا نادرا جدا، لكن نقول ليس من الصواب أن نقول إن مصر لا يصلحها إلا قائد عسكري، فمصر ضاعت وتاهت وبيعت في زمن العسكر. ليس من الصواب أن نقول إن مصر لا يصلحها إلا قادة عسكريون، لأن مصر ضاعت وبيعت وتاهت في زمن العسكر، إنما مصر يصلحها العادل القوي الأمين. أيا كان وصفه، نبحث عن مواصفات الشخص ومؤهلاته، ونبدأ بالتخصص والقوة والأمانة في الدين، القوي الأمين، من تتوافر فيه فهو الأولى، والله أعلم.
شكرا دكتور محمود. شيخ عادل،
طبعا هذا الموضوع يعني دكتور محمود اتكلم فيه يعني وأصل لرئيس الجمهورية. كلام الأستاذ نبيل الوحش ذكرني ببعض الناس في القدم أيام النظام السابق، لما كانوا يقولوا يعني هنجيب لمصر رئيس منين، احنا مش شايفين غير مبارك هو اللي يصلح، وكأن البلد لم يكن فيها يعني ايه
كفاءات
او ناس صالحين او ما شابه ذلك. لكن يعني بالنسبة لصفات رئيس الجمهورية كما قالها الدكتور محمود، مضيف اليها حاجة، ان احنا كفانا عسكريين، نظام تمام يا فندم، ده عايزين نبعده عن البلد شوية. تمام يا فندم ياخد التمامات والقرارات من المكتب ولا يشعر بالشارع ولا يشعر بالشعب. عايزين رئيس رحيم، رئيس من جلدة الشعب، من وسط الشعب، تربى بين الشعب، يعيش عيشتهم، يشعر بهم، ينزل بهم الى الشارع، حتى يعني يتثنى يعني ان يكون يعني رحيما بهم، ويتثنى ان يشعر بهم ويقدم لهم يعني ما يريدوه منه. اما العسكري يعني هذا امر يعني سئمنا منه كثيرا، وان كان الامر يحتاج بعد ذلك بعض صفات الرئيس التي الخلقية والادبية والاتقان والامور ديت، اذا احتاج لمن يكون مستشار له من العسكريين سيكون هناك لجنة، لان الرئيس اصلا يعني مش هيعمل كل الاعمال. لو الرئيس هيعمل كل، ما فيش حد في الدنيا يقدر يعمل كل الاعمال، دي شيء يعني مسلم به، هو ما هو الا قائد للدفة، ويحتاج اليه مساعدين ومعاونين في جميع التخصصات، ويكون لهم له ناصحين ياخذون بيده الى يعني طريق السداد. فالامر نحتاج يعني فيه يعني نبعد عن العسكريين شوية بالكلية في رئاسة مصر، لان كفانا هذا، شبعنا، تعبنا، سئمنا من العسكريين، بحيث ان احنا نحاول يعني رئيس يشعر بالبلاد.
على فكرة قبل بس ما نقفل، انا مش بعيد العسكري، عشان الاستاذنا الاخ عادل
انت فهمنا انك انت بتدعي العسكري، بس مش عارف يكون نظام مختلط.
لا 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 لا, لا ولا بعيد العسكري، انا بقول انا بقول لو احتاجت الامر للفترة الانتقالية اللي هي 4 سنوات عسكري عشان الملفات الامنية، لكن انا مش طايق العسكريين خالص،
هي الفترة الانتقالية
لان هم سبب خراب مصر، بس عشان بس ما حدش يقولنا لانه سبب خراب مصر عسكريين، سواء في هزيمة 67 او في 56 لا غير الحروب، او
حرب
في
اليمن.
لا 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 استاذنك يا دكتور جمال، او في المؤسسات الكبرى اللي خربوها، يعني
القطاع العام،
القطاع العام كله كان كله عسكريين، سواء شركة النصر او شركة المراج البخارية او شركة الاسكان، وده انا الوحيد اللي رافع دعوة بعزل 67,000 مستشار، دول كلهم عسكريين متغلغلين في الوزارات والهيئات والمؤسسات، وهم دول سبب خراب مصر. انا لا اعيد انه يجي، عشان بس ما يفهمش كلام غلط، انا بقول لو احتاجت مصر
انت رجعت فيه.
لا لا مش رجعت
بتكلم
لا 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 لا, 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 لا. انا بتكلم على الواقع.
يبقى انت عاوزه مدني ولا
ليه بقى؟ لانه محتاجين عشان كل واضحين محتاجين فتره انتقاليه كبيره عشان نأهل الدوله ونأهل الناس للتربيه الاسلاميه الصحيحه. وبعد كده انت ما انت كده كده ده ممكن تبقى مع احترام تبقى خلافه اسلاميه مش اسلامي بس في مصر تبقى خلافه اسلاميه بالنسبه لسوريا وبالنسبه للكويت وبالنسبه لقطر وبالنسبه لكله. احنا ان شاء الله العدوى هتنتشر في جميع الدول العربيه وتبقى خلافه اسلاميه. انما انا بتكلم على الفتره الانتقاليه الحرجه اللي فيها الملفات الامنيه ملتهبه من جميع الجوانب بس. وهو كده كده هيبقى سلطته مقيده بالبرلمان المحترم بالرئيس الحكومه المحترم اللي هيختاره الشعب وهتختاره الاغلبيه اللي حصلت على الاغلبيه فيبقى مقيد. وهو نفسه عشان عارف نفسه هياخد 4 سنين والتحرير موجود وهي دي ترن صعب مصر كلها تتجمع ويقولوا بالسلام.
طيب برضو خليك ساعدنا في الرأي لان الرأي مفيد. نعم. لانه ده توعية للمشاهدين.
نعم. انا عاوز ادي نموذج عملي
وربما ده بيساعدنا على
انا عاوز ادي نموذج عملي
كويس اتفضل
من القرآن والسنة اللي احنا بنقول جميل. القرآن والسنة
تمام.
عندنا نموذج لإمامة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني بشرائع الإسلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الرجل كان هذا النبي كان يجلس في مجالس القضاء. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة فقال لك فلني أعزل قال لقد ظلمك بسؤال نعجة وإن كثير لا يبغي بعضهم على بعض. وظن داود أنما فتناه فخر راكعا واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أنا عاوز أقول كان يجلس في مجالس القضاء. هذا الرجل هذا النبي الكريم شاءت إرادة الله أن يولد وينمو ويترعرع في ظروف كانت بيت المقدس في قبلة من يسمون بجالوت وجنود وكبر وكان عنده ابن اسمه سليمان عليه السلام. وشاءت إرادة الله أن تداعت الأمة لتحرير بيت المقدس. ألم تقرأ الملك من إسرائيل قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خلي بالك ده أبناء الأمة يدعوهم ناس مدنيين علشان يحرروا بيت المقدس ويشيلوا الاشوريين في ذلك الوقت منتصف القرن الخامس قبل العاشر قبل الميلاد. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وتعين القائد الناس اختلفوا عليه قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. الناس قالوا لا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه. احنا ابونا فلان وعمنا فلان وحل الملك الموجود الموجود نحن حق بالملك منه. ولم يؤت ساعة لرجل فقير غلبان. فرد عليهم الرجل القائد الواعي قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لو كان عسكري مدني المهم بسطة في العلم والجسم ان الله اصطفاه يعني اختيار رباني يعني في شروط ربانية استخدام خير من استخدام القوي الامين نفس المعنى
ان خير من استاجره
ان خير من استاجرته. ف وتعين القائد وادرك القائد ان مهمته مش سهله لان الناس لسه ما تربتش لازم أيوة. تتربى أيوة. عاوز الناس تتربى
انت بتقول الناس تضرب اول عليها انا
هو اللي انت عاوزه جايبه
ايوه اتربى الاول
ايوه
عايزين نبقى نعمل الخلافه
ومش قضيه صديق استاذ كلمه الامامه او الخلافه او الزعامه او الملك او كده او النظام الجمهوري القضية
يعني نفسي ترجع الخلافة الاسلامية
جميل لكن عاوز اقول عشان الناس اصل اشوف ما سيدنا عشان اقول سيدنا هنا دلوقتي سيدنا داود عليه السلام وادرك الامة استقامت وقبلت بالقيادة ادرك القائد فاراد ان يستخبرها ان يعني ايه يختبرها قبل ان يخوض بها المعركة النهائية. كان قائدا حصيفا واعيا قال مشاو مشوار طويل وقطع عنهم المية وقال لهم احنا هنيجي على بحر اول ما تيجي المية ان الله مبتليكم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود احنا مش قدين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده شوف بقى هنا الارتباط بالله تربية. مش نطلع عندنا الظافر وعندنا القاهر واللي مش يجيبوش من البحر الابيض يحضر البحر الاحمر لغايه مكان تنكب زيد قصير. ده قال لما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا الى الجهه التي تملك النصر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشرف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكانت الاجابه فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه. شوف بقى خلي بالك القائد الذي اعده الله شارك في تحرير هزمهم باذن الله وقتل داود. داود هو الذي قتل القائد جالوت وجنوده، قتل القائد وكان النصر.
كان في حدث توفى استاذنا وسيدنا داود جوز بنته،
لا مش ما فيش خبر يقين في هذا. لكن المهم اللي هم يقولوا داود كان غلام صغير واستخدم الملاح فقتله. قال في التفسير يقول فيعلم الناس ان الجبابره يغلبهم الصغار، وده اللي شفناه في ثوره 25 من يناير. هل تتصور هذا الشباب الذي قدم التضحيات الصغير السن الذي اصر على الحريه وانتهاء الاستبداد والوقوف في وجه الرصاص في وقت خذله خالة الامه، منهم علماء ومنهم امنيون وغيرهم، خذلوا هذا الشباب وصر على ان يطلب حريته وضحى وقدم وكان ولقد نصركم الله ببدر وانتم ده نصر من عند ربنا، شباب رباني وثوره ربانيه، وربنا لن يخذل هذه الثوره. وان الذين يحدون الله ورسوله اولئك بالاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فانا عايز اقول هنا داود فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت واتى الله الملك الحكمه. شوف خلي بالك الملك والحكمه وعلمه مما يشاء بعلم وحكمه وملك، ما جاش حتى خلافه هنا.
ده قاد رباني، ده قاد رباني دلوقتي معانا بس
معانا
اتصال قاد رباني اللي موجود على الساحه اللي هو من المرشحين المحتملين
معانا اتصال
ده نصام وهو ملاي الغرب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كلهم مدنيين اللي نازلين كلهم ملاي الغرب.
بظن فيهم الخير.
مرحبا يا استاذ علي. زين الخير في البراجعي؟
مرحبا
يا استاذ علي. زين الخير في ايمن نور؟ زين الخير في البستويتي؟
مرحبا
يا دكتور عادل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
مرحبا يا استاذ علي اسماعيل المحامي.
الله يخليك يا دكتور، تحيه لك وللضيوف الكرام.
الله يكرمك.
الله يبارك لك يا استاذ علي.
الله اولا بالنسبه لاختيار رئيس الجمهوريه هل هو عسكري ام مدني؟
تمام.
اولا يجب ان احنا ننتظر الان، وان كان كلامنا من الان هو من باب الاسترشاد لما سيتم تشكيله في الفتره القادمه. الان تشكل لجنه تشريعيه تابعه لمجلس الوزراء تضع الاسس والمعايير التي سيتم عليها اختيار رئيس الجمهوريه، وما تتخذه من قرارات او من تشريعات لن تكون نافذه الا بعد موافقه المجلس التشريعي، ويعرض هذا التشريع على اللجنة التشريعية في مجلس الشعب القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التشريع الذي سيتم وضعه لن يكون نافذا إلا إذا وافق عليه المجلس التشريعي. المجلس التشريعي هو الذي سيضع بعد ذلك الهيئة التأسيسية لاختيار اللجنة المئوية التي تقوم بتشكيل الدستور، والدستور هو الذي سيحدد بعد ذلك الشكل الذي ستكون عليه مصر في الفترة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية، هل هو رئاسي أو برلماني أو أنه يجمع بينهما. فهذا الأمر ده متروك الآن للجنة اللجنة المئوية أو اللجنة التي سيتم وضع الدستور، والتي لن يتم تشكيلها إلا بعد فراغ من مجلس الشورى، لأن هذه اللجنة كما جاء في الإعلان الدستوري أنما هي من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين غير المعينين. أما بالنسبة لما يصلح لمصر الآن في هذه الفترة هل هو عسكري أو مدني، نقول سئمنا من حكم العسكر. والآن إذا سألت أي رجل أو أي امرأة من عوام الناس في مصر سيقول على لسان الفور أو على الفور أننا نحتاج إلى رئيس مدني، لأننا لا نريد أن نكرر تجربة الفراعنة مرة ثالثة، لأن كفى مصر ما مرت به من ثلاث أنظمة كلها كانت عسكرية. ومن المعروف أنه لدى العسكر أنه إذا مكث في الفترة الأولى ثم استبان له تشبثه في هذا المكان فإنه من الصعب جداً أن يتم خلع هذا العسكري بعد ذلك. فالذي يصلح لمصر لابد أن يكون رئيسا مدنيا يستطيع الشعب بعد ذلك أن يقيد من سلطاته. ولذلك يجب أن يكون عند اللجنة المئوية يجب عليها أن تضع ثمة شروط لا تولد فرعون رابعا بعد ذلك، وإنما يجب عليها أن تضع رئيسا أو أن تضع الشروط التي يتم التحكم فيها في رئيس الجمهورية، لا يتحكم هو في الشعب ولا يتحكم هو فيما يقوم به من بعض القرارات. مدة محددة، اختصاصات على سبيل الحصر ليست رئاسية لكل المجالس، فلا يكون رئيسا لكل المؤسسات العسكرية والقضائية والتشريعية والتنفيذية، وإنما يكون أمرا تنفيذيا. ما يصلح مصر من وجهة نظري كواحد من رجال القانون في هذه الفترة الانتقالية في هذه الفترة الحالية هو الجمع بين النظام الرئاسي وبين النظام البرلماني.
شكرا أستاذ علي، جزاك الله خيرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور حسن.
أهلا مرحبا.
مع حضرتك اتفضل.
أهلا مرحبا يا أستاذ دكتور عاطف.
أهلا بيك اتفضل.
اولا برحب بالسادة الضيوف الكرام، وطبعا انا بعيد ابتداء يعني بعد الحمد لله سبحانه وتعالى بعيد الدكتور جمال عبد الهادي في مسألة الاختيار اللي لابد ان لا يكون عسكريا بالفعل، لاني طبعا كما ضرب امثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب كلهم كانوا يعني لم يتخرجوا من اكاديميات عسكريه ولا ومع ذلك استطاعوا ان يقوموا بدور فاعل في تكوين واتمام تسمية التسميه العظمى والانتصار على الدولتين العظميين في ذلك الوقت. فانا بقول ان هذا امر طبعا ده وجهه نظري، ودي وجهه نظر ما حطيتها في رساله الدكتوراه بتاعتي. مسألة النظام لابد أن يكون في مصر برلمانيا ده وجهة نظر الشخصية. من الناحية العلمية احنا عندنا ثلاث نظم سياسية في العالم، وهي النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية. النظام الرئاسي والنظام البرلماني هو النظامان اللي استقر العالم حاليا كله أو في معظمه على الأخذ بهما. النظام الرئاسي عبارة عن رئيس دولة وما تحته مجموعة سكرتيرين بيسمون في النظم السياسية والدستورية الفقهاء الدستور بيسموهم وزراء تجوزا، يعني وزير خارجية أمريكي وزير خارجية وزير مثلا الداخلية الأمريكي وكذا، دول اصلا عباره عن سكرتيرين وهم بياخذوا لقب وزير على سبيل التجاوز، يعني ما مش وزراء يعني. لكن ده النظام الرئاسي. النظام البرلماني نشا في بريطانيا، بيبقى رئيس الدوله، انا عايز اقول حته ان رئيس الدوله يعني اما ان يكون رئيس جمهوريه واما ان يكون رئيس وزراء، فكلمه رئيس الدوله ان تطلقها فقط رئيس الجمهوريه فده اطلاق غير صحيح من الناحيه العلميه. من الناحيه العلميه رئيس الدوله اما ان يكون رئيس جمهورية وإما أن يكون رئيس وزراء، رئيس وزراء يكون أيضا رئيس الدولة إذا كان نظام برلماني. النظام البرلماني نشأ في بريطانيا، والنظام البرلماني كون عبارة عن انتخاب الشعب للحزب الفائز، والحزب الفائز يكلف رئيس الجمهورية الذي في النظم السياسية يسمى يعني يملك ولا يحكم. النظام البرلماني يعني هو بيبقى من مهامه ومن اختصاصاته تكليف رئيس الوزراء او الحزب الحاكم الحزب الفائز
بالاغلبيه
في تشكيل الوزاره، ده في النظام البرلماني. طبعا فقهاء الدستور لا يمنعون مطلقا ان تحدث هناك بعض التداخلات او التقييمات ما بين النظامين، يعني ان يكون النظام رئاسيا ويدخل عليه بعض التقييمات من النظام البرلماني، هذا لا ليس فيه اي مانع ولا يخرجه عن كونه نظام رئاسي. في النظام البرلماني نفس الخطوه، ممكن ان يصعب المزايا الموجودة في النظام الرئاسي ولا تخرجه عن كيان النظام البرلماني.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاك يا ابو حاتم.
مرحبا يا استاذ علي تفضل.
الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
زي وتحياتي للمثلث الاحباء الدكتور محمود واستاذ نبيل الوحش
والاستاذ
عبد الله بدر. سلامي وتحياتي ليهم. انا تعرفت ليهم من خلال برنامجكم الموقر.
ربنا يرفع قدرك
ان شاء الله. يعني احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون الرئيس القادم يكون رجل مدني، لان لا يوجد على الساحة النهاردة اي رجل عسكري يقوم برئاسة الجمهورية حاليا ان لم يكن رئيس الوزراء يكون معاه جميع الصلاحيات مثل اي دولة اوروبية بره. فبالناشد رئيس الجمهورية القادم اللي حقيقي لن يدخل بيننا وبين الشعب وبين حكمه شجرة الضر. شجرة الضر دي لا تصلح ان تكون مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يكون كلامه من تلقاء نفسه، لا تكون مثلا شجرة الضر المحترمة اللي كانت جاية بجلبية قصور وقالت على شعبها شعب رعاع. الكلام ده هو غير صح وغير مطلوب. والثعالب المكارة اللي بتكون مع ابن مع رئيس الجمهورية اللي هم اولاده، يجب على رئيس الجمهورية القادم لا يدخل اولاده في السياسة ولا يدخل زوجته في السياسة. وان شاء الله احنا اخترنا الاسلام. الاسلام هو القادم بامر الله، وهي دي شريعة الله، وهو دوت اللي هيحكم البلد بعدل الله، واحنا لا نريد الا العدل.
شكرا جزيلا. هناخد بعض الرسائل السريعة. الرئيس القادم ايا كان عسكري او مدني يخاف الله. علي من دمنهور: نريد رئيسا مدنيا سلفيا. محسن من اسكندرية: نريد ان يرزقنا الله حاكم يتقي الله فينا سواء كان عسكري او مدني. الرئيس القادم مدني وليس عسكري. ده عبد الله ابو سالم من ابو زعبل. اسامة ابو غزالة من اسكندرية: ارجو ان يكون اسلاميا سواء كان عسكريا ام مدنيا. عبير من بورسعيد بتقول مدنيا. اشرف هاشم بيقول: عايزين حلقة عن سوريا في القريب العاجل، وحلقة في التقريب ما بين الاخوان والسلفيين، وارجو استضافة الدكتور خالد عودة وتبني مشروعه القومي لزراعة 3.7 مليون فدان في الواحات الجديدة في بحر الرمال العظيم، وكذلك مشروعه لشق تفريعة خلف السد العالي لتغذية نهر النيل بالطمل لتخصيب الارض الزراعية، ويمكن فتح التبرع لكل الشعب بجنيه فما فوق، وجزاكم الله خيرا. ده دكتور امين جلال.
ده مهم يا ساتر ركز عليه.
حاضر.
خليل موضوع حلقه الراجل ده.
حاضر.
ده مشروع احنا نقدر نتكلم فيه وبعد فيه بركه.
سجلته
على الله.
خليل هارون من اسيوط من منفلوط بيقول: الرئيس القادم مدني وقوي وعادل وامين. المهندس محمد نبيل من 6 اكتوبر بيقول: سئمنا من الحكام العسكريين ونريد حاكما صالحا يتقي الله. ابو حمزه بيقول مدني. ابو فهد بيقول مدني. ابو منا من القاهره بيقول: كفى حكاما عسكريين ونريد رئيسا مدنيا يتقي الله فينا. ابو حمزه بيقول: العسكري لا باس به، ولكن المشكله انه بيلزق في الكرسي. ام جهاد
4 سنين
بتقول: جربنا العسكري عاوزين مدني، وبعد مدته نقرر مين الاصلح. في حد بيقول عسكري، ورساله ثانيه بتقول عسكري. وفيصل من السلوم من مطروح بيقول: عسكري افضل في الوقت الحالي. يوسف محمود من حزب الفقراء الشعبي:
ايوه
الرئيس مدني. نرجو
ادوا له تليفون يوسف محمود ده
فتح
ناخده في العدويه.
فتح اسكندريه: يمكن خصم يوم من مرتبات القطاعين العام والخاص لانقاذ مصر. محمد عبد المغيث بيقول: مدني وقوي ويتقي الله. احمد حسنين: رئيس مدني وربنا يشفيني ويشفي الدكتور محمود من نزلة البرد اللي عنده. الوحش كان يسمي الاخوان المحتلين.
ليه كده؟
مدني وهو الشيخ حازم. محمد الحضري:
لا انا محتلين ايه، ما حصلش
الكلام. خلاص ماشي عديها. محمد الحضري بيقول: داعية بالاوقاف بيقول: الحمد لله لفوز حزب العقيدة السليمة. حزب الصالحين: مليون مبروك للامام دائما يا احباب الله. ده بيحيي حزب النور. شامخ محمد: رئيس مصر يكون مدنيا. علي بيقول مدني. حد بيقول الرئيس القادم يكون حامل القرآن مطبق للشريعة واستحسن أن يكون له خبرة عسكرية. الرئيس القادم لازم يكون عسكري دورة واحدة. خطاب من المنيا بيقول مدني لا ينتمي لحزب يكون قريب من الناس. مهندس عبد السلام
من حزب الفقراء.
الرئيس القادم يفضل أن يكون عسكري لأن مصر مطمع لجميع الدول. مصطفى الشعراوي من المحلة نريد رئيسا يتقي الله فينا. حامد عطية الزقازيق شرقية بيقول يجب أن يكون مدنيا لأننا ذقنا الفقر والجهل على مدى 60 عاما بسبب العسكر. محمد عبد الجواد من بلبيس لا عسكري ولا مدني بل إسلامي. عبد السلام من أسيوط يكون الرئيس مدني. أبو عبد الله من البحيرة مدني. فيصل المعبدي من السلوم مطلوب أن يكون من يحكم مصر في هذا الوقت رجل عسكري. خالد أبو حازم من اسكندرية مدني صاحب شخصية قوية ويكون ويعرف ربنا. دكتور العربي من مغاغة مدني صاحب خبرة سياسية وبعد عسكري وتأصيل وفهم إسلامي. محمد حسن فاق إعلان الحرب على أعداء الله والحل لكي نرضي الله ورسوله. ده بيجيب من الآخر ده مش أبو مصطفى. رئيس المصري القادم يكون مدنيا. مصطفى الشام المحلة أفضل أن يكون مدنيا. مهندسة هدى عبد العاطي أم إسراء رئيس إسلامي عايزينها حياة إسلامية كأبي بكر وعلي وعثمان وعمر. عادل حامد من عين شمس لا يهم عسكري أو مدني هم يكون مسلم. أبو إيمان مدني مسلم. فيصل البيومي الرئيس مدني. ومهاتير محمد خير دليل على ذلك وكفانا حكام عسكر. أم محمد رئيس مدني يتقي الله فينا. أبو محمد رئيس مسلم يرفع راية الجهاد. محمد حسن من كرداسة إسلامي يتقي الله ويعلم أنه في خدمة الوطن. أدهم سعد من قنا تحية للأستاذ الوحش والأستاذ محمود الرئيس مدني وهو الوحش علشان يعدم حسن مبارك عشان تعدم حسن مبارك. أشرف نصار كفانا حكم عسكر هناك عقليات مدنية رائعة لها القدرة على العبور. رجائي دائرتي السنبلوين إعادة بين 2 حرية وعدالة وواحد سلفي وواحد مستقل وسمعت ان فيه تحالف بين السلفي والمستقل فرجاء يا دكتور محمود ان تتدخل انت والاستاذ نبيه ليتنازل واحد منهما لصالح إن شاء الله. الاسلام ولم اذكر اسمي وانتم عارفيني خاصة الدكتور محمود. نريد رئيسا مدنيا اسلاميا. ده محمد وعمر الافندي من المنصورية. رئيس الجمهورية ان شاء الله القادم يكون عسكري وان شاء الله انا هرشح او هختار احمد الفريق احمد شفيق. العميد المنسي اريد ان يكون عسكريا بالاخص في هذه الفترة وبالذات ارشح الفريق محمد عبد الحميد الشحات. محمد طعيمة من الشريعة القرين ان يكون رئيس مدني يتقي الله في مصر الحبيب. عبد الباسط بكري مدرس فقير ان يكون مدنيا اسلاميا حتى يتقي الله. ربنا يغنينا ويغنيك يا حاج عباسط. سيد ماهر ان شاء الله يكون متدين وقوي وامين يعني يعيد الينا يعني ذكرى سيدنا عمر وابن عمر الخطاب وعمر بن عبد العزيز. نعود ونحن
واحنا مش مختلفين احنا كلنا عايزينه مدني بس احنا اللي اتكلمنا
طيب في الاول السؤال اللي بيفرض نفسه يا دكتور جمال
عشان
ما كل ضيف كده في
لا عشان الاعضاء ما يطفشوش مني
عشان في
قولوا ان ابن وحش عايزه عسكري انا مش عايز عسكري غير في المرحلة الحالية عشان ملفات الأمنية
خلينا ماشي
هو المفترض ان الرئيس ده يكون
ننظم يعني
بكل شيء
ننظم يا جماعة ننظم يا جماعة ننظم دكتور جمال السؤال الآن عشان احنا بنعمل ولو لك تعليقات أخرى بس خلينا نقول لأنه هو القضية انه البعض اختار مدني ودول أغلبية والبعض اختار عسكري ولهم أسباب وجيهة لكن هو القضية انه احنا قلنا ان في معايير ده معيار مدني وعسكري ده احد المعايير
بالظبط
ربما يكون هناك معايير اخرى كثيره لما نيجي نختار هنحطها كلها
لا انا يعني عايز بس
على اقطعش اكمل بس على الدكتور جمال
لا عشان الاستاذ قال بس اللي قاعد في لجنه مش لجنه
سجل
اسجل
سجل والدور جاي لحضرتك ازاي نعرف يعني ازاي ندقق يا دكتور جمال يعني ازاي دلوقتي احنا بيطلع في ناس في الاعلام يتكلموا ودي ما فيش حلتنا غير الوسيله دي يعني انت بيطلع اذا الاعلام غضبان على واحد وما بيجيبوش زي ما احنا شفنا اللقاءات اللي اتعملت بتنتقي أربعة من المرشحين وبتختارهم، الباقي ما بتختاروش، خلاص هي كده موتت اللي ما اختارتوش. الإعلام استضاف واحد بكثرة هيعمل له ترويج، لكن احنا عاوزين يبقى في آلية أخرى، بمعنى انه يتعمل بعدالة منظمة، مناظرات، لأنه لما اتنين يتكلموا مع بعض بيكشفوا بعض، أو وسائل أخرى عشان احنا كجموع المشاهدين لما نيجي نختار نختار بوعي، لان انا هختار رئيس جمهورية قادم في مرحلة حساسة، سواء كان عسكري او مدني اللي انا هختاره، انا لازم اكون عارف بقية صفاته. واحد بيقول لك يكون حافظ قرآن، طب واحد صحته تعبانة، عنده مرض بيعصبه، عصبي، فالعصبي ده انا ممكن مبقاش عارف انه عصبي، فالعصبية هتبان في قراراته، وهكذا. واحد بيتكلم على اللي كان بيتكلم على شجر الدول، بيتكلم على مراته الرئيس، هو اسرته وضعها ايه، وهكذا من بقيه الصفات. ازاي نتعرف على، يعني احنا بمعيار القران والسنه وبميزان، ازاي اعرفه؟ ما انا ما بعرفوش، الاعلام اللي بيضحك علينا.
بقى معيار القران والسنه وفي ضوء احداث التاريخ،
تمام.
لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله. ربنا قال وانك لعلى خلق عظيم، هذا صاحب الخلق الرفيع. كان صلى الله عليه وسلم اعلم الناس، صلى الله عليه وسلم في اول يعني ما وصل المدينه المنوره شكل نظاما سياسيا يقوم على تحقيق العدل والشورى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حياته الخاصه، عشان نشوف ان كان صلى الله عليه وسلم قمه في الزهد، انه لا يشبع من خبز بر ثلاثه ايام قط، ويمضي الشهر والشهران لا يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الأنصار، كان لنا جيران من الأنصار إذا فرخ أحدهم شيئا أهدى إلينا منه، كانت لهم شيئا إذا حلوا أهدوا إلينا منه. كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى تأثرت منها جنبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يقف صلى الله عليه وسلم ويقول يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد مناف اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. ولما امرأة من قريش سرقت وهو كان في فتح مكة، فقالوا خلي حبه أسامة بن زيد يعني يتوسط لديه للعفو عن هذه السيدة. فلما وصل خبر قال صلى الله عليه وسلم يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد قد سرقت لأقمت الحد عليها. يبقى قمة في الزهد، بيتها أقل الناس. ولما طلبت النساء أمهات المؤمنين التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن زي بقية بيوت المسلمين، فقال يا خلص صلى الله عليه وسلم إن كنتن، قال صلى الله عليه وسلم جمع الستات، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني قمة في الزهد، بنام على الحصير، مفيش أكل، مفيش طعام، وراضيين. لكن قضية الإسلام وتحرير الأمة وتطهيرها من الخونة والقتلة وكسر شوكة الدول، دي كانت الرسالة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. أقام صلى الله عليه وسلم جعل للقتل حدا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، اللي هو السيب النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك الدين المفارق للجماعة. وقال السلام حدد أن للإنسان حرمة، وللدماء حرمة، وللأعراض حرمة، وللأموال حرمة. ما هذا رسول القائد صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أنه لا يسلم. كان يعلم الناس الخلق الرفيع، التكافات لا تدافعوا، لا تنجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا بحسب امرئ ما شرع اخوه المسلم. المسلم حقق التكافل الاجتماعي، الزكاة، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كانش في حد جعان في وسط المجتمع المسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريص انه يقول لا ما يعني ما ان الانسان اللي ينام واخوه وهو جائع هذا تأسم الامة كلها، لان حفظ الحياة الإسلام قال ولا تقتلوا النفس التي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس اللي تضخمت جيوبهم وبطونهم سواء كانوا مدنيين ولا عسكريين من الأموال التي جنوها في عهد النظام المجرم السابق، اللي هي ما ضخوهاش وعملوا نوع من التكافل الاجتماعي. عاوزين نرى نموذج عملية. انا لو النهاردة المشير ابو غزالة موجود كنت انتخبه، ولو كان الشاذلي موجود الذي صاحب المشروع العظام لأركان الحرب كنت انتخبه. مش قضية عسكري ولا مدني، قضية انسان يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل ويرضى بالقليل ويعد العدة ويستعد لدار الرحيل.
جميل، شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونرجع لك يا استاذ.
يا شباب
هو أزمة مارس هي الصراع، يعني تلخيصها الصراع ما بين الحكم العسكري والحكم المدني بشكل باختصار.
مارس 54.
مارس 54 وهي لم تبدأ، يعني هم 20 يوم من 5 مارس 25 مارس 1954، لكن الحقيقة كانوا وليدي فترة قبل 5 مارس وسابوا أثر طبعا حتى تقريبا الآن بعد 25 مارس. الأزمة أن محمد نجيب، الرئيس محمد نجيب اللي هو كان رئيس مجلس خط الثورة في ذلك الوقت، كان بيميل إلى الحكم المدني، وكان معه طبعا يوسف صديق، وكان معه خالد محي الدين في ذلك الوقت. ولكن بعد اعتلاء أو بعد 23 يوليو وتمثيل 23 يوليو أو قادة يوليو في الحكم، كان محمد نجيب بدأت صورته تظهر بشكل كبير جدا. صوره تقريبا على الأغلفة، صوره في المجلات، تصريحاته دائما، وبدأ ده يولد عنده كمان نوع من حب السلطة، من امتلاك السلطة في نفس الوقت، وده خوف اللي حواليه لدرجة ان بعض صحف الغرب كانوا بيقولوا عليه الدكتاتور الضاحك، بحيث انه كان دايما مبتسم، وكانوا بيصوروه في المجلات
محبوب جدا عند الناس بشكل، وده كان عامل مشكلة لعبد الناصر ورفاقه اللي كانوا جايبينه من الاساس
تمام
كوجه،
وكانوا هم حتى ساعدوا على تنصيب او على يرسموه بهذه الطريقة، وكانوا هم اللي حموه بصدرهم، وكان لما بيطلع في اي احتفال كانوا بيقعدوا على الرفارف عشان رفارف العربيات عشان يحموه الضباط الكبار، لكن هو كان بيمارس نوع من السلطة الكبيرة جدا، وده خوف مجلس قيادة الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر
اللي كان رئيس الوزراء،
اللي كان رئيس كان نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ولكن هو استوزر في الفترة اللي هي 28 مارس او 28 فبراير. المهم وفي اكتوبر ابتدى مجلس قيادة الثورة يسرب اخبار،
اكتوبر 53
ابتدى يسرب اخبار انه مريض انه عيان وحاجات منه، وكان هو بيعتكف كثيرا لان هم كانوا بيضايقوه وكانوا بيحرموه من اشياء كثيره جدا. هو مثلا ضمن الاشياء اللي كانت مثلا كان يحب يعملها محمد نجيب، انه كان ساعتها في الوقت ده صلاح سالم كان وزير الارشاد القومي او الارشاد، وزير الارشاد القومي
اللي هو ما يشبه الاعلام
بالضبط كده، وكان معاه الاذاعه. كان محمد نجيب كان بيجيب المذيعين وكبير المذيعين بيته عشان ما كانوش بيقروا النشرة قبل ما يعرفوا محمد نجيب. الخطب بتاعته كانت بتكرر، كان بيشرف على الصفحات، كان مثلا وكانت أداة حاله مجلة التحرير، كان عبد الناصر بيعمل توازن، يعني إذا كان مثلا في صورة تنزل محمد نجيب، آدي مثلا صورة في مجلة التحرير لمحمد نجيب مع ثروة عكاشة وهو كان رئيس تحرير المجلة، تنزل وراها على طول صورة لجمال عبد الناصر لثروة عكاشة زيها بالضبط. كان في تنافس، ده العدد ده يبين التنافس اللي كان
الى هذا الحد السخيف. كان صراع مصر يعني
كان في صراع رهيب جدا ما بين محمد نجيب، وكان في صراع مكتوم يظهر في بعض الاحيان.
تفجر هذا الصراع في ازمة،
تفجر في 22 فبراير، راح محمد نجيب مقدم استقالته.
تمام،
مقدم استقالته، وتقريبا هم اللي اجبروه باشكال مختلفة بالضغط وحاجات النوع ده الى الاستقالة. 25 فبراير قبلت الاستقالة، وصلاح سالم جه في الراديو واعلن الاستقالة،
ورد الفعل الشعبي كان ايه،
وبدأ يتكلم عن مساوئ محمد نجيب. في
شفنا سنبيل انه الصراع ان العسكري ومشكلته انه لما بيبقى عسكريين فالبعض بيبقى ايه خطورة على البلد ككل. عموما قول لنا ازاي
نتعرف
على اللي هنختاره صح.
الاول قبل ما نتعرف استاذنا الفاضل اخونا علي اسماعيل كلم على انه حاليا في لجنة تشريعية في مجلس الوزراء بتعد لشروط رئيس الجمهورية ترشيح رئيس الجمهورية. انا بقول لاخونا علي ده الشروط دي موضوعة في الاعلان الدستوري قبل ما ده هو ده اللي موجود مرسوم بقانون. يعني اللي بيعملوه دلوقتي حاليا بيجهزوا المرسوم بقانون لكن الشروط نازلة من الاعلان الدستوري انه يكون سنه لا يقل عن 40 سنة وانه يكون من ابوين مصريين وانه ما يكونش مراته متجوزة اجنبية ولا هو ولا لابوينها من جنسية اجنبية. وموضوع الشروط كلها وموضوع الحزب اللي حصل على مقعد من حقه يرشح رئيس جمهورية والمستقل يحصل على 30,000 موافقة من الشعب المصري وده الشروط موضوعة وخلصانة. برضو ما زلت بكرر ان انا مش مع الحاكم العسكري. انا قلت واضحة وصريحة انه في الفترة الحالية الانتقالية لاربع سنين لو كان موجود عسكري
سميتها انتقالية ليه
محترم يا سيدي هي الفترة اللي اسمها فترة انتقالية
اللي فاتت دي والهم اللي احنا فيه ده
لا 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 لا, لا. واللي جاي الاربع سنين ليه بقى لانه انت النهاردة بتعد الحاجة جديدة ما كناش متعودين عليه بتعد الاستجوابات جديدة كانت تدخل في
كل جدا اللفظ مش هيفرق سميها زي ما تسمي
هنقضيها كلها فترات
انتقالية لا 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 مش فترات يا سيدي برضو انتو
فترة انتقالية اربع سنين
يا الفترة الانتخابية بلاش انتقالية الفترة الانتخابية الاربع سنين خلاص
اتفضل كمل
الفترة الانتخابية الاربع سنين عايز انت تتأقلم مع كيان صهيوني كان في حضن البلد عايز تتأقلم مع مخابرات فيدرالية كانت منتشرة في ربوع مصر زي امناء الشرطة عايز تتأقلم في حاجات كتيرة يا اخواني يعني انتوا اصلا بتاع قال الله قال الرسول ما كنتوش عارفين خبايا السياسة ولا خبايا الحاجات المنيلة بنيلة ده احنا كنا محتلين بطريق غير مباشر الاحتلال ده انت عايز تطلعه هتطلعه ازاي بقوة البرلمان وباحترام رئيس الجمهورية للبرلمان عايز التغلغل وعايز الاحتلال من الصهيونية العالمية والصهيونية الغربية وكان الصهيوني حقير القدر عايز الطلاء ده في مزارع النهاردة لإسرائيل عندنا مزارع على مستوى كبير جدا وكان مخصصها لها جوزيف أمين والي مشير مزار المزرعه وزير الأورام الصرافانية والكبد الوبائي والفشل الكلوي وكان بموافقة المخلوع وكانت يعني أنا عايز أقول
إلى الآن
وحتى الآن موجودة بموجب اتفاقيات وبموجب معاهدات يعني زي اتفاقية كامب ديفيد.
طيب معنا اتصال لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك الله يكرمك اتفضل.
الله انا أأيد ان يكون الرئيس القادم ان شاء الله مثل السادات الله يرحمه.
يعني عسكري؟
لان انا عندي اخبار عايز اقولها من ايام من زمن بعيد ولكن كان الحكم البائد منعني من ذلك. انا مكثت في السعودية اكثر من 20 سنة وقابلت ناس مهمين جدا ومن مكتب الملك فهد نفسه وقالوا على اسرار الرجل ده كان بيعها وكان هو هيلها للملك فهد والامير زايد والسلطان قابوس وكانوا بيأيدوه في الاتفاقية ولكن خافوا الشعوب واخد بال حضرتك ازاي؟
تمام في خلاص اتصلت؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات. في تعليق تاني ولا اسألك سؤال غيره؟
لا ما عايز تسأل اسأل عايز ان
انا بسألك في انتخاب رئيس الجمهورية المصري.
ايوه
كان بس الدكتور جمال بعدين كان له تعليق على السريع كده على
الفيديو اللي شفناه دي بتعكس في مشكلة بين محمد نجيب ومجلس الثورة.
تمام
المشكلة ايه؟
عسكري
اللي حصل ان كان في اتفاق تحت الضغط الثورة دي كانت ثورة الشعب المصري
وجرى الالتفات عليا عشان يبقى المفروض نقرا كتاب ما كتبه البالإيرير إفلان وما كتبه محمد جلال القصاوري تيوليو والمقابلة التي تمت مع نجيفرسون كافري واحد في مين هاوس قبل الثورة. لكن حدث التفاف على الثورة عشان برضو نفهم ده تاريخ والناس. وانا في هذا ما نقول اللي نقوله ده مش كلام، ده احنا كله له مراجع ومصادر
حقائق
وقع. اللي حصل بالضبط ان في مرحلة احس الضغط الشعبي لان كان في عندنا احزاب سياسية الوفد وقالوا افتات سياسي، فقالوا هنعمل ايه، وعدوا الشعب ان هيعملوا فترة مؤقتة وبعدين انتخابات تشريعية وبعدين يختاروا حاكم رئيس جمهورية ويختاروا رئيس وزراء وبعدين يرجع العسكر الى الثكنات. هذا الكلام كان مقرر له الفترة اللي هي في 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 في, في مارس بدأ الكلام فيها. اللي حصل بالضبط ان بدأت الان طبعا لان مش كل الجماهير الناس كان الناس مش زي دلوقتي وعية، لكن في ناس بدأوا يدركوا اللعبة. ولذلك لما حسوا ان في الناس ان في انقلاب على هذا الاتفاق، ان في عبد الناصر والمجموعة بتاعته مش هتقبل الانتخابات التشريعية ولن يقيم حكم مدني، فقامت مظاهرات عارمة وصلت الى ميدان عبدين ووقف الجميع لانه كان ساعتها اعتقد ان هم ساعة ما قال استقال محمد نجيب احسوا، فالدنيا قامت فالشعب خرج للميدان وغالبهم كان ناس من الاخوان المسلمين. وساعتها جابوا المستشار عبد القادر عودة وقف في الميدان ولا جماعة دي كانت يعني يعني ذوبع في بنجال لكن سيعود التآلف والتحاب، وان الخطة الموضوعة اللي هي تنفيذ اللي هو المجيء بحكم مدني وعودة العسكر الى السكنات هذا الـ 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 هذا الكلام. والناس كلها انشرح صدرها لانهم تصوروا ان فعلا هم مقبلون على حكم مدني، ولكن الجماهير ما كانتش بتصدق العسكر في ذلك الوقت. ده تاريخ احنا قلنا احنا على ابواب الاخره والتاريخ سجل. خلنا بس اسمع الكلام اللي
هذا كان صادقا
كان
ولا دلس عليه
ومن اجل هذا كانت المذبحه التي جرت للاخوان سنه 54 في في دخل حوالي 30,000 في المعتقل وانشأوا محاكم غدر ومحاكم، وبقى عملية الحشد الخطير اللي تم اعلام اللي وزارة الارشاد دي كان اعلام خطير جدا. وتحرك الطلاب، انا حضرت مرحلة شفت كان في واحد اسمه طعيمة واللي سمعني من العسكريين يعرفه طعيمة، ده كان ماسك قطاع العمال الولد اسمه محمد الصاوي يحركوا قطاع العمال عشان يخرجوا في مظاهرات عامة، والتحاوي كان رجل ماسك وطلاب الجامعات وبدأوا. كان أذكر أيام كنا في جامعة القاهرة كان يجي أخذ الطلاب يحشدهم يتوجهون إلى مواقع معينة نازلين في أوتيلات ويأكلوا ويشربوا ويهتفوا للزعيم المرتقب، كل ده علشان يهدموا الحكم الحجي ويعيشوا بحكم العصر. وقد كان اللي حصل بالضبط أدرك الحالة، أدرك في اللحظة دي ودي اللي الناس خايفة منه الآن. أدرك ساعتها على ما أذكر تمت أصر العسكر على موقفهم وتم إقالة نجيب وجاء عبد الناصر ودخلت مصر في عصر ما لم نخرج من هذا المأزق حتى الآن. عاوز
أقول كلمة عبد القادر عودة
عبد القادر عودة أنه قادر على تحريك الجماهير وقتل علق المستشار عبد القادر عودة علق على عواد المشانق، ومش هو بس ومجموعة من شباب هذه الأمة خيار مصر شباب الطاهر. وكانت المحاكمات محكمة الثورة ومحكمة الغدر وعطلت القوانين وعطل الدستور وبدأت المذبحة، وقدرت مصر في الأحكام دي 1000 حالة ما بين إعدام وما بين سجن مؤبد في الفترة دي. ثورة السيول بتاع الخاصة اللي كتبها محمد جلال كشف وغيره من الناس ومذابح ترى والحاجات دي، والامر ده لم يقل. عبد القادر عوضة علق على المستشار العظيم اللي ابنه الدكتور خالد عوضة ده اللي بيقول الدكتور العالم الجيولوجي ابنه هو ده. مش بس كده وقتل مين كمان؟ محمد فرغلي الذي كان يقاوم الانجليز على ارض قناة السويس والذي كان له دورا بارزا على ارض فلسطين وغيره من شباب مصر اللي خرجوا عشان يدافعوا عن شرف الامة في القناة ويدافعوا عن شرف الامة ايضا على ارض فلسطين على اعتبار قضية العالم الاسلامي واغتالوا حسن البنا ساعتها سنة فبراير 49 لانه كان ده بيشكل لهم فتعظمون. اذا هذا هو الفيديو الاخ اللي بيتكلم ثقافته ضعيفة معرفش ما تعرفش التاريخ لكن احنا على ابواب حفظناه وعندنا قوائم مراجع ومصادر كبيرة عشان الناس تقرأ وتفهم عشان ليه احنا خايفين عشان كده قلنا هذا اللي حصل وعدوا بحكم مدني وانه دستور جديد وهيرجع السعادة سبقها لان مصر لازم تبقى مدنية هذا الذي حل سنة 54 ولكن لم يقف الامر عند هذا الحد وكانت المجزرة الثانية في سنة 65 الناس في السجون والمعتقلات واتعمل لهم تنظيم مع ان محدش اتوزم لا معاه سكينة ولا معاه بندقية ولا معاه مسدس ولا اغتال واحدا مساكين ودول كانوا مساكين حقيقة. دخلوا سنة 65 وكانت المعتقلات اظن حوالي 60,000 ده غير بقى عملية التعذيب في السجن الحربي وصحراء مدينة نصر تشهد على القتلى الذين كانوا يتفنون واهلهم ما عرفوش راحوا فين ولا جم منين وفي ناس كان محكوم عليهم بالاعدام وخفوا في الاعدام لمن هؤلاء وفيه وهم يقولون سنقيم حكما مدنيا وما اقاموا حكما مدنيا ولا زلنا نعيش فيه. يجي الدكتور الاخ الكريم وانا اكن له التقدير والاحترام انا زعلان يقول للوزارات مره هنديلهم لهم الداخليه كمان والحربيه والعدل والمسؤول
يا سيدي يا سيدي انت ليه مش مركز ان انا اللي قلت طيب. بقول لك النظام لو سمحت يا دكتور عاطف لا لو سمحت متفضل لا 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 لو سمحت قبل اللي بتاع ده انا بتكلم على نظام دستوري بقول طيب. النظام المختلط بيكون فيه الرئيس للوزارة السيادية مش بقول نديهم يا دكتور جمال ما تقوليش انا بوصف الانظمة بوصف نظام دستوري بتسألوني كراجل قانون في الدستور
طيب.
النظام المختلط الرئيس فيه بياخذ الوزارات السيادية ورئيس الوزراء بياخذ كل حاجة
خلاص طيب. انا اسف انا
لا 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 ربنا يخليك
محمد محمود
لا 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 لا
محمد محمود بيقول عاوز رئيس مدني ناصر ابراهيم من اسيوط بيقول جربنا العسكر وما نجحوش او تعبنا افضله مدنيا شعبان علام من اثنى بيقول الافضل ان يكون مدني ام آية وندى حسني بتقول دي مبادرة مني انا متنازل
على الترشيح
متنازل عن مرتبي شهر لكي نتخطى الازمة على خير
الترخير.
اه ده حد من دمياط انما
دمياط يتنازل عن
الافضل عسكري
لا بطلع النبي ده
دمياط وكريم مفيش
كسر القاعدة
احمد السيد رئيس مدني من الاخوان المسلمين ده بيرد على بتاع الرئيس السلفي الرئيس القادم يكون عسكري ده محمد موسى من الاسماعيلية احمد امين من الحسنة طمس وهاج يكون مدني وهو مع حزب الوحش وعاوز تليفونك
دول في الكنترول يا شباب
اتصل يا احمد امين بالرقم
ده من تمام
محمد طعيمة الشرقية القرين مدني ام عمار من سوهاج عادل ومدني وبترشح حازم صلاح ابو اسماعيل حسام امام من منيا القمح نبارك نجاح الشيخ عادل جاي لك تهنئة الشيخ عادل
الله خير الله
نريد رئيسا مدنيا مثل السادات السادات كان عسكري ابو عمرو نريده نقيا عزة كفانا العسكري مع احترامي لهم مطلوب رئيس مدني يخاف الله ارجو منكم حد باعت اسمه بيقول ارجو منكم التعريج عما يحدث الان بمركز ناجح حمادي من ظلم بانفلول النظام السابق ده ظاهر حاجة تخص الانتخابات المهم ان الحاكم يكون قوي سواء كان عسكري او مدني ويرفع المظالم ده ابو حمزة من السعودية صبري شرشر من المنصورة ضرورة وجود مادة في الدستور تنص على منع ترشح اي عسكري او من له جذور عسكريه الا منصب رئيس مصر وكفى ما حدث مجدي عبد الله يكون مدني لانه حتى نخرج من التقوقع العسكري اللي موجود في احضان امريكا. حامد عطيه من الزقازيق شرقية: لمصلحة مصر وشعبها يجب ان يكون مدنيا وكفانا حكم العسكر. سيد عبد المحسن من المنيا: قبل ان يتولى العسكر كنا دائنين لبريطانيا العظمى ب 450 مليون جنيه استرليني، فهل ضيع مصر غير العسكر؟ منصور عبد الموجود ابو عطوة من الاسماعيلية: ارشح رئيس مدني مسلم. عميد جمال الحق من طمى او طمى: رئيس مدني عادل متدين صارم منضبط كالعسكريين. ده مع انه عميد.
طبعا.
حجازي من دمياط: اريد ان اعرف رأيكم في مستأجر محل ترزي اجره منذ 25 اجره منذ 25 عاما، فتح المحل 5 اعوام واغلقه 20 عاما مستغلا الايجار 10 جنيه حتى جاء القانون الظالم وزاد 10% وبقى يدفع 15 جنيه حتى الان. ده حجاجي
10 امثال مش 10% ده على عمر المبنى يمكن هو بعد
77 هو بقى
بعد 77 10% بس
بقى 15 جنيه يعني هو واخده من 25 اشتغلوا فيه 5 سنين وبعدين قفلوا لانه 10 جنيه بيدفع 120 جنيه في السنه زادت بقت 15 جنيه. واحنا ان شاء الله هنعمل له يوم قانون الايجار
ان شاء الله.
جمال البنبي المنوفية مدني: يوسف صلاح كفانا حكم العسكر. لبيب بدر: اريد حكم عسكري اسلامي كابن الخطاب رضي الله عنه. نختصر: افضل ان يكون مدني ويكون اسلامي، وارشح الدكتور عبد المنعم الفتوح. احمد سيد متولي سايب تليفونه عشان عاوزك تتصل بيه استاذ نبي، هندي لك الورقه دلوقتي. محمود كمال مهدي: رب يجعل حاكم مصر مثل عمر بن عبد العزيز. احمد الافندي وعبد الحكيم الشيمي من المنصوريه: نريد رئيسا مدنيا اسلاميا قويا امينا يحكم بالكتاب والسنه. وخلي الاستاذ الوحش يتكلم براحته هو الدكتور محمود. عبد الله عاشور: انا غير راضي عن. طيب ماشي يا عم عبد الله حاضر. افضل ان يكون رئيس الجمهوريه مدنيا صاحب صلاحيات محدوده. حسن المصري من الهرم: اذا بنيت المؤسسات لا يهم من يكون هذا من هو الرئيس.
بالضبط.
طيب دي تقريبا. ننتقل للدكتور محمود. احنا عندنا في قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا خبر، يعني خلاص نسيب دلوقتي موضوع الرئيس ولا في حاجه عندك فيها؟
لا لا مش طيب. انا عاوز اقول لحضرتك احنا عاوزين عندنا لازم الساده المستشار طالما الفرصه متاحه نعطي نماذج للنظم السياسيه والعسكريه والاقتصاديه والتعليميه والزراعيه اللي تقدر تخرجنا من المازق ده. هندي نماذج بضرب المثال الحقيقي، يعني لما اقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في عام الرماده منع يعني فتح معسكرات عشان يجمع الناس من اقطار الارض في المدينه المنوره وخارجها، وطلب من كل الناس تتعاون في كشف هذه الازمه، ولدرجه ان هو حرم دخل البيت لقي الست بتاعته بدات تشتري فيه، نزل السوق شويه لبن وشويه عسل، فراح الولد اشترى له جزء من الحاجات دي، وهو ده يقول يتمنع اكل السمن واللبن حتى تودى جلده. فلما قال له ده لمين ده؟ قال له انا اطعم اللبن والعسل، امه محمد مش لاقيه الطعام تاكلها، وجد بطيخه مع ابن ولده. فقال له ايه ولد كده؟ قال له ابن امير المؤمنين ياكل الفاكهه، امه محمد مش لاقيه اللي تاكله. عمر بن الخطاب كان يمر في الحواري ويجد امراه تمخض بتولد، فسأل الراجل اللي قاعد له المرأة طبخة، فطلع يجري على بيت المال وصح الراجل الأمين وقال له احمل علي، خد السمن والعسل وطلع يجري وخد مراته معاها عشان تساعد الست لأنها غريبة عن الدار، وهو جهز الطعام وساعدتها لغاية ما ولدت وبشرت زوجها. يمر يلقى ست معها حتى قدر وأولادها يبكون، قال لها ايه الحكاية؟ قالت لهم العيال جعانين. طب ما اللي في الجدر دي؟ قالت يعني حاطه ميه بعللهم ان لسه الاكل ما استواش. قال كم اهلكت من ابناء المسلمين يا عمر؟ وطلع يجري على بيت المال
وقال للراجل احمل علي. خد الخير اللي هناك قال له احمل عنك يا امير المؤمنين. قال له اتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وذهب ذهب يجهز الطعام وصح الاولاد واكلهم ورضاهم وضحكهم وقالها تعالي لي عندي في بادئ عند عمر غدا. قالت له شوف انت اولى بالامر من عمر. قال له تعالي لي غدا عند عمر بن الخطاب. فلما سبحان الله وصلت ادركت انه هو ابن الخطاب فحبت تنصرف. قال لها تعالي 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 يا عبد الله اكتبي لي انك انت عفوت عن مظلمة اشتراءات ب 300 دينار من ماله الخاص عشان يكتب يخرج جزء من المظلمة انتهى انه ضحكها ضحك الاولاد. وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع ان واحد من ابناء مصر قتل ضرب ابن ابن واحد من مصر ضرب ضربه ابن عمر ابن عمر بن عبد بن العاص. قال له من العاص هات ولدك وتعالى وقال له خذ حقك من ابن الاكرمين. والولد ضرب ابن عبد الله ابن عمرو لغايه ما بعدين عمرو بن العاص قال له ايه قال له خد الدره دي وامسح بها على صلعه ابيه. قال يا امير المؤمنين اخذت حق منه. قال ما ظلمك الا 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 ايه الا بسلطان ابيه. واحد اختلف مع احد العبد اقول هذا هو الجانب ده اللي برسول كسرى جه لقي نايم تحت الشجره قال له عدلت فامنت فنمت. هو ده النموذج اللي احنا عاوزينه. عاوزين بقى الحلقات تركز على الجوانب دي. تاريخنا كله مليء بالنماذج الفذه دي عشان
تبقى ايوه تاريخنا مليء بالنماذج الفذه بس ما فيش حد يقابل فيه مواصفات عمر ولا في حد فيه مواصفات ابو بكر ولا في حد مواصف مع احترامه لا 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 مع احترامه للمرشحين كلهم ما فيش حد شعرايه في صدر ابو بكر ولا ولا بلغه في جاي في جد بتاع عمر ولا يا عم بس ما تغش بتاع الهيئه الدوله الاول وبعدين نختار احنا زي عمر وزي ابو بكر وزي عمر
بن عبد العزيز يعني دلوقتي ما فيش
السلام عليكم
السلام عليكم
كلنا الفرس بتاع طوب.
اتفضلي.
حضرتك انا كنت لدي اسم يعني اقتراح لمرشح للرئاسة وكنت عاوزة اسمع رأي الدكتور محمود شعبان فيه. يعني كنت الحلقة السابقة لما انتوا يعني قلت لو في اسماء او كده واتمنى من المشايخ ان هم يفكروا في الاسم دوت لان هو بيجمع بين الفكر المنهج الفكر الاخواني والمنهج السلفي وفي نفس الوقت يعني صراحة هو بيجمع بين مزايا الشيخ حازم ولكن متجنب بعض السلبيات اللي لدى الشيخ حازم وقاله هو الدكتور راغب السرجاني.
راغب بس ما ترشحش
بس يا رب ان هو يوافق يعني
هو ما ترشحش يا اخي.
طيب اقتراح لعل البعض ينتبه اليه. طيب نشوف في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مساء الله مساك.
مرحبا ابو عبد الله.
اي نعم
مرحبا بيك اتفضل.
الله يبارك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك على الهواء.
اسعد الله مساءك يا دكتور عبد الله.
اهلا بيك.
واسعد الله مساء كل اللي عندك وعلى راسهم حبيبنا الوحش.
ربنا يخليك يا ابو عبد الله.
ويشهد الله على حبك يا شيخ.
ربنا يحبك في الله يا رب.
واريد ان تكون مستشارا لاي رئيس.
ربنا يخليك.
يريد ان يتنصب لهذا المكان ويكون معك لجنة استشارية تنقذ شعب مصر من القضايا. اول شيء تنظر في القضايا الاولى المتأخرة ثم لجنة تنظر في القضايا اللاحقة فورا ويكون على رأسها انت لان نتوسم فيك الخير ان شاء الله.
ربنا يجعلك ويزكيك عند الله.
واللجنة الثالثة ان تكون استرشادية لرئيس الجمهورية الجديد يوجه بالقانون وبالاستشاريين لكي يتعاونوا على البر والتقوى. الرسالة الثانية لشيخنا الفاضل الشيخ محمود حفظه الله تعالى الذي نتوسم فيه الخير وفي نصر الدين الله. نسأل الله لا نزكي أحدا على الله ولكن الإنسان يتوسل في إخوانه الخير. ونريد من الشيخ الفاضل الشيخ التاريخي الذي
يبحث
الشيخ جمال حفظه الله تعالى نريد منه أن يوضح للناس تاريخ الإسلام وتاريخ الأمة وأن يدرس من أول سنة ابتدائية ويكون الدراسة يرسم لها منهج هذا الرجل العظيم الدكتور جمال، وأول حصة تكون لدراسة القرآن الكريم ثم السنة ثم التاريخ ثم اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية عشان يكون داعيا لجميع الأمم، لا يكون يحتاج إلى مترجم يخفي عليه الحقائق. وهذا المنهج نتوسل في الدكتور جمال أن يضعه ويدرسه ويستخير الله عليه. وأما ضيفك الرابع أنا أول مرة أشوفه، ونسأل الله أن يوفق الجميع.
أول مرة شرفنا،
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ عبد المعبود حسن.
كيف الحال
شيخنا وحبيبنا؟ ازي حضرتك؟
سلامي على احبابي المولين.
بلا بلامك
سيدنا عمر رضي الله عنه اشتهى ان يأكل السمك فقال لخادمه يرفع فقد اشتهينا السمك، فرحل راحلة ثلاثة ايام الى كدة ورجع بمكسل من السمك، فلما وضع السمك بين يديه رضوان الله عليه قال ليرفع ماذا صنعت الراحلة؟ قال هي بخير. قال دعني اراها او دعني ارها. فدخل فتفقدها فرفع اذنها فوجد قطرات من العرق تحت اذنها، فقال ليرفع اتعبت راحلة او اتعبت بهيمة في شهوة عمر؟ والله لا ذاق عمر مكسلك ما فرض عدوى رب العالمين. وراع صاحب قد راى عمرا بين الرعية غطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببرزة قد كان طول العهد يبليها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في كل معانيها في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت الحد بينه سلمت دوم قرير بعين آبيها، قد كنت من أعداء عابيها فصرت لها بفضل ربك من أسمى مواليها، والله أعلم.
شكرا شيخ عبد المعبود جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو دكتور محمود ونرجع لحضرتك. أستاذ حسام، طول الوقت واحنا بنتكلم عن الظاهرة الإسلامية في مصر وبنتكلم على إسلامي وما بعد 25 يناير الحركة الإسلامية التي يعني بدت أنها في صدارة المشهد، يقود الكلام طول الوقت وكأننا في حالة تخويف وبث ذعر وفزع للناس من الإسلاميون قادمون. الإسلاميون فاكر الروس قادمون بتاع زمان، وكأنه الأمر يستحق فزعا أو خوفا. وأنا أعتقد أنه في كتير الحقيقة، يعني لا أبرئ نفسي، لكن أنا أعتقد أن كثير من زملائنا يعني وقعوا في القصة دي، حالة التخويف وبث الذعر من الحركات الإسلامية. تصوري أن الأمر لا يستحق لا رعبا ولا ذعرا ولا فزعا، ودي حركات طبيعية وعادية جدا ونناقشها وبالفكر. ربما هم تصرفاتهم بعض التصرفات يعني اللي أظهرت شوية غطرسة عند البعض، شوية تطرف وحدة وتعصب شديد عند البعض الآخر، تقلق في الشك، إنما ما تفزعش ما ترعبش. على المستوى حتى السياسي بقى عايز أسألك، على مستوى الأرض، على مستوى الشارع السياسي في مصر أو الشارع العام في مصر، إيه اللي يخوف في الموضوع؟ في حاجة تخوف في الموضوع؟
أنا برأيي أنا موافق تماما على اللي أنت قلته، برأيي أنه ليس هناك ما يخيف، وان الخوف ده قد يكون له مبررات، بس المفترض انه بعد الثوره انتهت. الخوف جزء من ثقافه النظام السياسي في التعامل مع هذا الملف، يخوف به الخارج والداخل ويلعب به اقليميا ودوليا وغير ذلك. الخوف جزء منه حالة ايضا من المرض، يعني الانسان عدو ما يجهل، ما كانش فيه معرفة وكتابات جيدة في هذا الموضوع،
في مبالغة كمان في قدراته،
ثم في كمان ايه يعني اللي هو نظام سر الصنعة، يعني نظام ناس تكتب بطريقة الحقوا احنا بنكتب عن الاسلاميين هذا السر المكنون وهذا الايه الامر الذي الجلل الذي يجب ان ننتبه اليه. لذلك بالمناسبة كتير كان في ده في الغرب خد فترة كان في لحد ما طلعت مدرسة مهمة في دراسة العلوم الاجتماعية اسست لفكرة ان الاسلاميون ان الاسلاميين يمكن حركات اجتماعية يمكن دراستها بمنطق وبمناهج علوم الاجتماعية. وده كان في طبعا عدد من الاسماء المهمة التي كان لها ما
دشنت
يعني الاول كان يقول لك لا معظم مناهج الاستشراقية في دراسة الحركات الإسلامية ممكن يدرس بن لادن من خلال الخطاب والإسلام، يعني يجي يفسر مثلا موقعة البرجين من خلال النص ومن خلال الكتابات القديمة بتقول كذا، لا علاقة له مثلا مين بن لادن وضعيته الاجتماعية خطابه السياسي، لا يرى ان هذه حركات اجتماعية يمكن ان ندرسها زي اليسار زي جيفارا.
حركات اجتماعية جماعة يعني اللي هي بيئتها ومجتمعها وتكوينها الشخصي وعلاقتها بالاخرين
بنت للواقع بتتأثر بيه،
يتيم وحيد
مش بنت النص، هي مش بنت النص النقي الغير قابل للتغير في الزمان والمكان. ان هو ايه
مش حاجة ثابتة
النهاردة، ليه احنا بنعمل كده؟ عشان ربنا قال والنص بيقول كذا. طب النص دوت والاختيار الفقهي دوت والاختيار السياسي دوت مر بمليون حاجة فلا ما كانوش يقتنعوا بكده. فطلع بقى
انت بتقول هنا بقى دلوقتي
هنا بقى في مشكلة مشكلة انه في نخب علمانية كسولة والبعض له غرض في استمرار حالة التخويف من الاسلاميين، وفي اسلاميين مبسوطين بحالة الاستثناء. انت فاكر ان احنا زي الوفد وزي مش عارف احنا حركات لا ينطبق علينا هذا الكلام. ليه؟ لانه الاستثنائية بتدي له ميزة في خطابه وفي تأثيره. هو اللي بقولك اتنين بيتواطئوا، القوى العلمانية بتخلق حالة لدرجة انه مسؤول في الاتحاد الاوروبي او قال لهم عليكم ان تكفوا عن الشكوى وتشتغلوا مثل الاخوان المسلمين. طالعين في اوروبا وفي الصحافة وايه الحقوا الاسلاميين قادمين، فاكرين انه دي ممكن تستمر. بالمناسبة هذا الخطاب حسم غربيا من اواسط العقد في 2005 بدأ يبقى فيه ليه المشكلة ايه الاسلاميين
ليه عرفناهم معهم يعني
كان يعرف نتعامل معهم. الكسكسة للعلمانيين المصريين سواء نخب او الى الان مش عايز ينزل الشارع، مش عايز ينطلق الى
تأسيس حركة ينزل الشارع. نتكلم في نزول الشارع ده لكن هم كسالة عن قراءة الجماعات الإسلامية والطيارات الإسلامية بشكل مخليهم ضدهم وخلاص وخوف وفزع منهم.
المبرر الأساسي لوجوده أنه يكون خصم لهذا التيار.
أنا مش عارف قريت لمين الحقيقة بس مقولة كانت رائعة جدا، أن دكتور رفعت السعيد لو خصص ربع ما خصصه للهجوم على الإخوان المسلمين لبناء حزب التجمع عشان كسب الشارع
وتطوير الخطاب
كان بذل مجهود جبار في انه يشرف الاخوان مش انه ينمي حزبه.
صحيح. يعني القران حياة
شفنا الكلام بتاع الاستاذ ابراهيم وضيفه، يعني الكلام ظاهره رحمه او تحسن لكن مش بيطلع انه الاسلاميين بيصعدوا لانهم اصحاب منهج حق او محترم او مقبول او له جذور او له شرعية دينية. يعني حتى عاوز بيحولهم ان هم ظاهرة اجتماعية ما فيش نصرة ربانية، وان قبولهم لمجرد انه جهد. يعني لو كان رفعت سعيد عمل ربع وقت جهد كان هو اللي كسب، وكأنه عاوزين نضحك على الناس ونقول لهم مش دين وربانية وقرآن وسنة ونصرة ومعية الله، كأنه أنا قريت ليها كده. لكن
عملية ترزيع قد بيفزعوا الناس.
انا سؤال
انت رأس رؤوس المفزعين.
انا عايز اقول مش قضيتي, انا عايز اقول الاستاذ فعلا ان مش عايز يقول ان دي دعوه ربانيه, مش قادر اتكلمها بلاش لما يقول الدكتور عاطف ان فعلا هم بيتصوروا ان ده, لكن عاوز اقول اللي بيتكلم عبر الاجهزه الاعلام ايه الهدف منها, ايه يعني ده خبر اعلامي الهدف منه ايه؟ انت بتنصر حق, بتقوم تقييم صحيح, هدي تقييم صحيح. الناس دول لانهم حملوا هم التحرير واسقاط النظام المستبد وحملوا المشروع الاصلاحي وحاولوا يدخلوا البرلمان وقدموا تضحيات وشهداء, فالمفروض على الاقل الناس دول شيء طبيعي لازم يجني ثمره هذا الجهد.
شكرا دكتور جمال.
فلذلك لكن عاوز اقول النظام المجرم اللي قتل شعبه ده وسرق ثرواته وسرق حتى الحديد باعوه زي ما بيقولوا, هو ده يعني اللي مش يجب ان يناقش؟ وان ليه لغايه النهارده ما خدش حكم؟ وليه الناس ما خدوش حقهم لغايه النهارده منه؟ واللي حطيها مين اللي خرج صار 70 بليون راحت فين؟ ليه ما بيشغلوش نفسهم الاجهزه الاعلام دي؟
اتفضل دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان ابدا في اخ بعت رساله بيقول عاوز تدخلي عشان خاطر دائرة في سنبلاوين, وبقول انت عارفني يا دكتور محمود طبعا انا التليفون بتاعه مش معايا, فارجو الاخ صاحب الرسالة يتصل بالاخوة واتمنى من الاخوة في الكنترول يدوله رقمي ويكلمني بعد الحلقة ان شاء الله باذن الله لنتواصل ان كان في تدخل لمصلحة الاسلام ان شاء الله باذن الله.
خليني اتبين الاول ان اشاعات كثيرة
في الاسلام. ما انا هيكلمني بقى في التليفون انا اتبين الامور, انما انا بقول له انا معيش تليفونك والرسالة جت من غير تليفون حضرتك, فاستأذنك لله عز وجل اتصل وخد رقمي من الاخوة في الكنترول ان شاء الله وتواصل معايا بعد الحلقة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. اما بالنسبة لما شاهدناه من الاخ الاستاذ ابراهيم عيسى في قناة التحرير وفي ما يدعو
جريدة
في
التحرير
في جريدة اخرى جريدة الاسبوع باين
يكتب التحرير هو التحرير وقناة التحرير
جريدة وقناة. طيب انا اريد ان اقول كلمة إن التخويف من الإسلاميين بدأ في الغرب وأملي على قيادات البلاد الإسلامية بعد هلاك روسيا. ما لا يعلمه الناس أن أمريكا وأوروبا شعب لا يحيا بدون عدو, لابد أن يضعوا عدوا أمامهم ليستنهضوا همم شعبه. العدو الذي كان يستفز الطاقات الكامنة في أمريكا هو روسيا, فلما سقطت روسيا دندنوا للعدو الجديد وهو الإسلام. أمريكا وأوروبا تحارب الإسلام وتحارب الفطرة الإسلامية في الشعوب الضعيفة الفقيرة بإرادة قيادات هذه الشعوب, فأملوا على القيادات أن هذا الإسلام إن نهض سينهض على حساب كراسيكم, فمن أجل استقرار كراسيكم حاربوا الإسلام. حاربوا الإسلام في التربية والتعليم والاقتصاد وفي كل شيء, ألزمونا بمنظومة جبلية فاشلة يزداد الغني فيها غنى والفقير فقرا وتتسع الهوة بين طرفي الأمة ونكون بين طرفي نقيض. في التربية حاربوا الإسلام وحاربوا الشريعة الإسلامية, كل آيات الشريعة كل آيات الجهاد كل آيات الحديث عن اليهود حذفت. والله في مبحث دراسة الإفساد للتعليم والله وقعت على أمور باليد بالنص تقول إن الذي وضع هذا التطوير هم اليهود. اخر حاجة غريبة في سنة من السنين درس في تمجيد يوم السبت يا استاذ, درس في تمجيد يوم السبت وكأن يوم السبت يومنا وعيدنا, هذا يوم اليهود هذا يوم يحتفل به اليهود, امور كثيرة تقول ان هذا التطوير باوامر من اليهود. الشاهد ان اليهود يسوقون امريكا في معاملاتها وفي سياسياتها الخارجية ولهم تأثير عظيم في التوجه الامريكي. بنقول صدروا للقيادات تخويف الناس من الإسلام, والقيادات صدرت هذا للإعلام, وهؤلاء العلمانيون أذناب مبارك وأذناب الظلمة كانوا أذنابا له في تخويف الشعب من خلال هذا الإعلام المنفصل عن الفطرة وعن الشعب. هذا الإعلام كان آلة في يد صدام, وصدام كان آلة في يد أمريكا والغرب. الكل استعان على دين الله عز وجل على الفطرة الإسلامية, لكن والله هذا الدين له رب سينهض به بقدرة الله. بعد 60 سنة من الحرب الإعلامية على الإسلام وأكثر من 10 شهور من الحرب الإعلامية بعد ضياع ورحيل مبارك الحرب على الإسلاميين, الإسلاميون يكتسحون لسبب بسيط أنهم حاربوا الله عز وجل ووقفوا أمام الله الذي قال فطرة الله التي فطر الناس عليها والآية من سورة الروم والروم امتدادهم الآن أمريكا وأوروبا آية الفطرة أتت في سورة الروم إشارة إلى أن أمريكا وأوروبا هي التي ستحارب الفطرة الإسلامية وأن الله سينصر الفطرة الإسلامية في فزع وهذا المتحول أسأل الله أن يكون صادقا وأن لا يكون ممن يدسون السم في العسل لأن تاريخه السابق يقول إنه يدس السم في العسل ونتمنى من الله أن يكون فكرنا غير صحيح وأنه في طريقه إلى أن يتحول للبحث عن الحق بدقة وبحق نسأل الله أن يكون طالب حق بحق وباحثا عن حق بحق لكن القضية هذه الحرب على الإسلام باءت بالفشل لأنها حاربت الفطرة الإسلامية التي سيبقيها الله بقدرته لما وصل الإسلاميون مع هذه الحروب من لم يوصلهم إلى انتظار أن الإسلاميين لم يصلوا غرهم إعلامهم غرتهم حصولهم الإعلامية ظنوا أن حصولهم مانعتهم كما قال الله عز وجل عن اليهود في أول سورة الحشر ولكن لهذا الدين رب يحميه ويؤازره وينصره ويقويه بقدرته سبحانه وتعالى الشاهد الذي أريد أن أتوقف عنده هؤلاء في آلة إعلامية جبارة صرف عليها مئات الملايين إن لم يكن المليارات من دماء هذا الشعب ظلوا سنين طوالا في السابق وشهورا في الحالي يستخدمون أموالنا في حرب فطرة الإسلام في قلوبنا الآن هؤلاء وجدوا أن الإسلاميين وصلوا وما أمامهم بد أمريكا لم تنفعهم فلول النظام لم ينفعوهم فالأمر بين أمرين إما أنه يدس السم في العسل ويصور الإسلاميين أنهم فئة تدرس كأي فئة ومشروع نهضوي ولكل أمر جديد شرة وستفطر وسيضيعون إلى مزبلة التاريخ وسنعود نحن الأسياد نحن العلمانيون لقيادة البلاد والعباد وإم وهو بذا يبحث عن تنحية الجانب الديني جانبا هذا الفكر الحداثي وهو تخصصي أدرسه الفكر الحداثي يا أستاذنا قائم على أنسنة القرآن التعامل مع النص القرآني على أنه نص بشري يقبل منه ويرفض والتعامل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم على أنه قائد وعظيم من العظماء ويستدلون بالرجل الذي قال العظماء مئة أعظمهم محمد وضع القتل ووضع الظلم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيرنا أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدس السم في العسل إنما يضيرنا أنه تعامل معه كبشر عادي يريد أن ينحي القرآن والسنة وأنا أقولها بكل صراحة لما خرج الشعب فانتخب السلفيين والإخوان والله ما انتخب السلفيين ولا الإخوان إنما انتخب الإسلام الذي يريده الأمر واضح الناس ما اختارون وما اختاروا الإخوان الناس ما اختاروا السلفيين ولا الإخوان الناس اختاروا دين الرحمن انتخبوا هؤلاء لأنهم يتحدثون بلسان الإسلام وأبعثها رسالة لكل مسؤول سواء كنت سلفيا أو إخوانيا اعلم أن الناس اختارت فيك الإسلام فإياك أن تحيد عنه الناس اختارتك بحثا عن شريعة إسلامية عادلة تنهض بالبلاد وبالعباد إلى مرضات خالق العباد وإلى حياة عادلة نزيهة في الدنيا وإياك أن تبيع دينك وإياك أن تتنازل عن ثوابتك كمن خارج يقول لا فارق في العقائد بيننا وبين النصارى وكأننا مثلثون وكأننا عباد وثن نقول اختار الناس السلفيين والإخوان اختيارا للإسلام هذا الذي يموت كمدا لأن الإسلاميين وصلوا للسلطة أقولوا لأنهم مع الفطرة ولأن الفطرة لها رب يؤزها ويبقيها في القلوب أقول له إن كنت ممن يدسون السم في العسل فاعلم أننا لك بالمرصاد نعلم إخواننا وأشياخنا وآباءنا وأبناءنا أن قضيتنا قضية قرآن وسنة أننا نريد أن نقيم الشريعة الإسلامية ليحكم الناس بشرع رب الناس وإن كانت الأخرى وكانت بداية تحول من أجل لقمة العيش فنسأل الله أن يثبت قدمك على الحق وأن لا تكون القضية قضية لقمة عيش وأن تكون قضية حق ونحن مستعدون أن نتقبل توبة أي محارب للإسلام في السابق على أن يبذل أدوات توبته الحقيقية رد المظالم رد المظالم إلى أهلها التوبة والندم والرجوع والندم على ما فات لتفعل ذلك إن أردت أن تعطينا إشارة إلى أنك عدت اعطينا الدليل على ذلك إن كنت صادقا، وإن كنت تريد أن تدرس الإسلام فنحن معك سنعينك. وأنا أدعي أن هؤلاء والله أمضوا عشرات السنين في القراءة ضد الإسلام، ويوم قرأوا عن الإسلام قرأوا عن الإسلام من كلام المستشرقين ومن كلام الأعداء، كما خرج زكي نجيب محمود رحمه الله وتاب إلى الله توبته التي أعلنها وقال: أمضيت عشرات السنين من عمري وأنا أقرأ في الفكر الغربي، وما كلفت نفسي أن أقرأ في الفكر الإسلامي، وما قرأته عن الإسلام فتات من لسان أعدائه. لما قرأ في الإسلام كتب المراجعة العظيمة له الذي رجع إلى الإسلام، وقد ظلمنا الإسلام حينما لم نقرأ فيه، ويوم قرأنا عنه قرأناه من خلال رؤية أعدائه له. إن أردت أن تقرأ عن الإسلام، إن أردت أن تعرف الإسلام الذي تنتسب إليه ظلما وزورا، فأتينا لنعلمك من أين وأين يدرس الإسلام. الإسلام يدرس في الكتاب والسنة والتاريخ العظيم الذي كتبه المسلمون المحققون المدققون الذين أجروا على رواياتهم علم الجرح والتعديل لينقلوا للناس الحقيقة واضحة بلا أدنى كذب ولا تدليس ولا تزييف. إن أردت أن تعرف الإسلام الحقيقي، إن أردت أن تعلم الشريعة الإسلامية، فابدأ بالاتصال بالعلماء الربانيين يعلموك، واستضف الذين يتكلمون بلسان الإسلام لا الذين يتكلمون عن الإسلام. أتمنى أن لا يكون تحولك بحثا عن لقمة عيش، وأسأل الله لك أن يكون تحولا إلى حق، وإن كانت الثانية أسأل الله لك الثبات. ونحن أول أناس نمد يدنا إليك، لأننا لا نبحث عن حروب فيما مضى ولا عن حروب مع من حاربنا، لأن مظلة الإسلام العادلة إن وصلت الإسلاميين الحقيقيين لسدة الحكم لن ينتقموا ممن عاداهم، فإن الانتقام بعد التمكن من شيم الصغار، والعفو عند المقدرة من شيم الكبار. وأسأل الله أن يكون الإسلاميون الذين انتخبهم الشعب من الكبار الذين يرجون شرعة الواحد القهار، وأن يكونوا على قدم وثاق وعلى أهلية للمسؤولية. وأقولها لله ثم للتاريخ، الذين حضضنا الناس على انتخابهم من الإخوان والسلفيين، اعلم أنهم يوم تزل أقدامهم ويحيد عن الحق نحن إخوانهم الذين سنقف لهم بالمرصاد ونعيدهم إلى جادة الصواب. قلنا قولة الحق في وجه الظالم أيام كان في قمة طغيانه، فلن نتوالى ولن نضعف عن قولة الحق لإخواننا إن حادوا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمود. شيخ عادل عبد الرحمن، عندنا كم حاجة متعلقة بالمستقبل. في تصريح للزربة بيقول ننتظر إعلان القوى الإسلامية عن برنامج اقتصادي محدد لتبديد القلق. وفي تصريح ثاني للدكتور صبحي صالح عن منع الخمر في مصر كرجل برلماني زميلك، فتعليقاتك إيه، أو لو عندك تعليقات سابقة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية أريد أن أوجه بعض الكلمات للأستاذ نبيه الوحش بالنسبة للحاكم العسكري. تعليق بسيط. أول شيء المشكلة في العسكري إنه هو عسكري.
أقول أنا مش من العسكري.
مش كلام المصور اللي وراه.
أنا مش أنا ماليش دعوة بالعسكري. لا لا سيبه يتكلم.
المشكلة في العسكري إنه عقلية عسكرية أوامر وفقط. يعني الأمر ده يعني يصعب تحقيقه في الحياة المدنية. الأمر الثاني صلة العسكري بالجيش ده أمر خطير جدا. ليه؟ لأن هو صلة العسكري بالجيش بيستقوبه، وده إحنا أمر مش عايزين نعود له مرة أخرى. العسكريين السابقين اللي هم حكامونا، الأخ اللي اتصل وقال إن إحنا مش عايزين شجرة الضر، ده ما شاء الله يعني علق تعليق ظريف. لكن العسكري
أنا اللي مسجلها في الموسوعة، موسوعة جنز شجرة الضر ده.
العسكريين اللي حكامونا سموا أكثر من ذلك، سموا سيدة مصر الأولى،
والحمد لله ان هم وقفوا عند هذا المصطلح، مش عارفين لو جاء عسكري ثالث او رابع يعني هيسمي ايه،
سمي ام المؤمنين
فكفاية. بعد ذلك الاستاذ نبيه قال انتم بتوع قال الله قال الرسول، نحن نستمد قوتنا
احنا كلنا بتوع قال الله قال الرسول.
عاد يا شيخ عاد
لا 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 انا ما اقصدش الكلام ده، ما قال ما احنا كلنا قال الله قال الرسول،
ما هذا كلام.
انا اقصد عايزين نهيئ الامه للاسلام وبعدين نقول اللي احنا عايزينه.
طيب ماشي. العسكريه ما لهاش علاقه بالسياسه، ما اظنش الامر ده، لكن يعني من ديننا احنا هنتمم
بس برضه ما نظلمش العسكريه برضه بتوفيق من الله. لا بس نصر 73
لا نظلمها،
هم العسكريين يعني كتب العسكريه زي الجمصي وزي الشاذ اللي قال عليه الدكتور الفاضل وزي الناس دي بتدرس حتى الان في الاكاديميات الغربيه.
بالنسبه للمنهج الاسلامي انا عايز اذكر بس عشان حتى يقتنع او مثلا يتعرف عليه بعض الناس، موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في الحياه العسكريه السياسيه، موقف جامع الاثنين مع بعض عشان نعرف ان احنا بنستمد فعلا قوتنا من ديننا. ما ترك شيء الا يعني ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او اضيف لصفات الحاكم طبعا انه يكون صاحب حكمه، وهذا امر ايه مطلوب ولا سيما في المرحلة القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو فاتحا لها جاء العباس يقول له ان ابو سفيان رجل يحب الفخر فاعطيه شيء، طلب منه هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه لابو سفيان؟ يديله ايه؟ رجل لسه جاي يمكن يعني ما دخلش في الاسلام الامر يعني، وبعدين هو داخل على مكة لا يريد الحرب أصلا، هو جاي رجل يعني بجيش متوقع أنه ممكن يبقى في حرب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع أبو سفيان؟ أعطاه أمر أعتقد أنه يعجز عليه كثير من الساسة أو فعله أو شبيه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن،
دخل داره وأغلق عليه،
ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. أول شيء الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من الحكمة والحنكة السياسية، ما أعطاش شيء، اللي ادهوله خده منه تاني، لأن في الآخر قال إيه ومن أغلق، أو في النقطة المتصف قال إيه ومن أغلق أو من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ما حدش في حاجة لأبو سفيان، بل استفاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباع أبو سفيان، لأن أبو سفيان كان رجل في قومه معروف إن له مكانة وقائد وله أتباع كثر. لما يجي يتكلم في حق أبو سفيان أمامهم كده يظنون أنه قد كبر به، فخلاص القائد كله خلفي منه. من يستطيع من القادة أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر بسيط يعني، إحنا لو نتكلم في هذا الصدد طويل، لكن إحنا بنذكر بعض الأمثلة لأن فعلا قوتنا من ديننا، وهذه القوة نابعة من الله سبحانه وتعالى هو المؤيد لها. نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
أنا علق بس استنى.
لا تعلق.
لا علق. لا علق. لا علق.
هو غير علق. هو
بيخلص.
هو خلص.
خلص.
طيب ماشي.
أنا يا أخوي.
أنت عسكري.
أنا فلوس.
قول الأستاذ صبحي في حزب الحرية والعدالة سيمنع الخمر. أقول له جزاك الله خيرا أضم صوتي إلى صوتك بكل وضوح، وأشير إلى أمر آخر، أن منع الخمر ليس فقط لأننا نريد أن نمنع الخمر، وإنما نمنع الخمر لتحريم الله لهذا الأمر، فنمنعه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والذين يظنون، وهذا أمر مهم جانب عقلي مهم جدا، الذين يظنون أن بمنع محرم سيضيع الاقتصاد أو يضعف الاقتصاد، أقول هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ما منعنا شيئا لله إلا وعوضنا الله شيئا خيرا منه، هذا أمر يجب أن نعتقده. هذا أمر. الأمر الثاني أن دائما بيتكلم وكأن الشعب كله بيشرب خمر. ليه بهذه الطريقة؟ الاخ صبحي جزاه الله خير تصريحه، اضم صوتي الى صوته واقول له ان المفروض يعني توجهه الى اخوك او الاخ سعد الكتاني لتصريحه في الاهرام عن تحريم او لن نمنع الخمر في الفنادق والمنازل. الامر الثاني دكتور
اللي هو بتاع الزربة بتاع ورونا مشاريعكم الاقتصادية
موجود، بس
بالنسبة للمشاريع الاقتصادية طبعا احنا هنتكلم في الحلقة عن المشاريع الاقتصادية في الوقت ده، يعني احنا عايزين حلقتين ثلاثة لعنا نتكلم عن المشاريع الاقتصادية او اكثر من ذلك. لكن يعني بالنسبة للمشاريع الاقتصادية طبعا وضع اناس نخبة متخصصة في هذا الامر لوضع البرامج، وحكم مباراة كان عنده برنامج، كان عنده برنامج. المشكلة مش في البرنامج، المشكلة ان احنا عايزين ننقل هذا البرنامج من على الورق والسماع والتشدق به كلمات وننزله الى الواقع، بحيث ان احنا نتصرف في هذا الامر ويكون فعلا عندنا برنامج عملي يستفيد منه الشعب ويستفيد منه الوطن. بالنسبة للبرنامج يعني اذكر لك حاجة على سبيل المثال، بالنسبة للبرنامج الاقتصادي وقوة الاقتصاد عندنا حاجة اللي هي محاربة ايه الاحتكار. الاحتكار هذا امر ممكن يظن البعض انه بسيط، ممكن يظن البعض انه بسيط. محاربة الاحتكار ده يكون الاقتصاد يعني فوق ما يتخيل الناس، بل ويقوم ايضا يعني بوجود العمالة وإنشاء العمالة وتوظيف الناس في هذا الأمر. طول عمرنا في النظام السابق واللي بيتكلموا على السياسة يعني السياسة الكاذبة احتكار لبعض السلع زي مثلا مصنع الحديد، وطول عمرنا نسمع عن حديد عز، ما فيش إلا حديد عز، ما فيش إلا طب ده مصنع في كم واحد، طيب الحديد يغلى وينزل ويروح ويجي ويتحكموا في الشعب، إيه اللي عودنا به على الشعب؟ امر يعني احتكروا هذا الامر علشان خاطر ما يبقاش الا واحد بس. لكن لو جينا فتحنا هذا المجال وتركنا موضوع الاحتكار بانشاء مصانع عدة فيها، اول شيء التنافس، فيها الصناعة الجيدة، فيها وجود السلعة موفرة باسعار رخيصة وزهيدة، فيها تشغيل العمالة اللي هي محاربة البطالة، برمجيات. عندنا مصر فاقدين موضوع البرمجيات.
شكرا شيخ عادل،
جزاك الله خير. يعني لو اتكلم هطول بنا الامر، ولكن يعني نحترم قواعد الجلسة.
جزاك الله.
هناخد لا معنا قبل الرسائل، لا قبل الرسائل، اولا ابو الوحش اللي بتقول بالعسكر من 79 وهو طالب وهو ضيف على امن الدولة. لا لا لو 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 السلفيين او الاخوان حاربوا النظام السابق وحاربوا العسكر ربع محاربنا بالوحش كانت تنصلح على الدولة. انا عملت قضايا وبلاغات في عهد حسني مبارك وفي عهد السادات ودفعت ثمنه غالي من جهدي ومن عرقي في الوقت اللي كان فيه السلفيين بيقولوا الخروج على الحاكم حرام والاخوان المسلمين بيعقدوا صفقات مع الحاكم عشان بس ايه محدش يسيبنا بالوحش منه طبعا العسكر. لا 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 انت ساكت. لا 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 اخر حاجة ايه 23 الشيخ الطرفين قال خوض على الحاكم حرام.
معلش هو مين هو؟
معلش مش هقوله.
مين هو؟
مش هقوله.
اصوات
الاخوان كانوا بيعملوا صفقات مع النظام البائس.
يا
استاذ انا بس استنى يا استاذي، استنى يا استاذي. 79 اعتقلت في وزاره اسيوط لما قفلت الجامعه عشان كان بيفد. 81 اعتقلت في قناه سبتمبر لما ستمت السادات على المنصه. 89 اعتقلت اما برضه عملت مشكله في النقابه. 91 طلبت من القاضي على المنصة انه حط حسني مبارك ورئيس الوزراء في القفص لان هم المحرضين على موضوع الريان، والقاضي بيكلمني قلت له التزم حدودك عشان سنك في المحاماة، سنك في المحاماة اكبر من عمرك، ما تجيش النهاردة يا شيخ عادل.
لا 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 لا
تقول لي عشان النبي الوحش بيحيي العسكر، العسكر يلعب بنزين وسخ لو بيلعب الجهاز مش نظيف. انا ضد العسكر، انا بقول واوضحها تاني للمشاهدين.
حضرتك قلت في الاول واحنا مش بنقول،
لا 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 عشان بتقول
الكلام
يا ده. سيدي يا سيدي انا بتكلم في ايه؟ بقول نعد العد لا 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 يعني تاريخ سيدنا عمر وتاريخ سيدنا ابو بكر وتاريخ الرسول نجيبه نوظفه في الاربع سنين اللي هيتنيل فيه العسكري اللي جاي، لو جه عسكري الله يحرقه بنزين ونبقى احنا افضل منه. ليه؟ لانه احنا هنبقى على نوع على على وضع اسلامي او على خلفيه
اسلاميه. على فكره يا استاذ نبيه الراي اللي انت قلته في الاول راي وجيه جدا وانا بضم صوتي لصوتك. لا مانع انه يجي رئيس عسكري اذا كان
لانه هو قرعه هيبقى مقيد يا شيخ عادل.
معنا اتصال. يعني اقصد انت
عارف يا شيخ عادل هيبقى شيخ شيخ.
لا ولا شيخ شيخ.
لا لا لا, لا. اكمل لك.
طب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انت في مرحله غير مرحله.
السلام عليكم ورحمه
الله. انتك اعضاء حبيبك اعضاء مجلس الشعب ياكلوا الظله حبيبك. النهارده عدمك الشعب اللي جوه دول هيسيبوا الراجل العسكري ده.
الشيخ عادل عضو مجلس الشعب.
اما انا بقول لك اهو يعني انت هتسيب الراجل العسكري لو انحرف هتسيبه في حاله.
طيب
لانه بقى في قوة. انما التانيين كانوا ايه؟ كانوا منافقين وموافقين
وحصمتين. يسقط حزب الفقراء المشاغبين.
لا ما يسقطش.
خلاص اسكت بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
مرحبا اللواء محمود زاهر.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم وندعو الله ان ينطق على لساننا بما يحب ويرضى.
امين يا رب.
تحياتي للدكتور جمال ولاخي الحبيب الاستاذ نبيه.
انت اللي غالي واستاذ فاضل
والاستاذ عادل او الشيخ عادل او نائب النائب عادل. اتمنى ان انا احط بعض النقاط واتمنى انها يعني تتاخد بهدوء وبفكر سياسي ومنطقي ونحط مصر بين عينينا نمره 1 و2 و3.
ايوه
نمره 1 حينما نتحدث الفرق بين عسكري ومدني في انه ياتي لمصر هذا طرح له امامه علامة استفهام. احنا عايزين نبص لمواصفات الحاكم القادم لمصر. انا كان لي رأي مسبق واول من قال وما زلت عليه. المطلوب ان يجي الحاكم لمصر حاليا اما سياسي على قاعدة عسكرية واما عسكري مسيس. ليه بنقول كده؟ لازم نحسب قدر مصر، قدر مواجهة، قدر محاصرة، قدر في إطار الاستراتيجيات الحالية العسكرية على مستوى العالم كله. دي نمرة 1. نمرة 2، المؤسسات العسكرية على مستوى العالم هي المؤسسات التي تملك السياسة بقمتها. يا أستاذ عادل أو يا سيادة النائب عادل لازم ده يستغل، تملك السياسة بقمتها. ومثال هذا تاريخيا حتى نصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد حضرتك ان الحروب هي قمة السياسة بحساباتها الاقتصادية والطبية والنفسية والامدادات وكل ما يلزم السياسة من حرفيات بتتمثل في الحروب كقمة سياسية. فان الاستاذ عادل او النائب عادل يقول العسكريين ما لهمش في السياسة، ده كلام اعتقد انه مغلوط وما يفيدناش في المرحلة الحالية. نمرة 3 وهي المهم واللي يجب ان احنا نقف قدامه. رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة اليسوا كانوا قواد عسكريين؟ نمرة 2، الفكرة الاسلامية في قيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الرسالة، هل وقفت على الارض الا على الجهاد العسكري؟ علينا ان احنا نفكر ونحط مصر بين عينينا. لما اجي امسك مؤسسة عسكرية وفيها الاجهزة المعلوماتية، وسبق ذكرنا ما هي الاجهزة المعلوماتية، واللي ما فيش سياسة بتقوم الا على معلومة وتحليلها وكيفية توظيفها في اطار قيود استراتيجية. ياريت الناس تفهم يعني ايه قيود استراتيجية او بنائية الاستراتيجيات السياسية. دي نمرة 4. نمرة 5 بحب اقول حاجة بسيطة. انا شايف ان احنا في مصر دلوقتي مع الاسف الشديد في حالة مطاجرة انتخابية، في حالة مطاجرة بتندفع من بعض العقد التاريخية، في حالة مطاجرة بتعتمد فقط على ان السياسة كلام، وده غير حقيقي. السياسة لها ظاهر وباطن. الباطن بتاع السياسة هو السياسة التوقيعية التطبيقية على أرض الواقع، وده يلزمه خبرة. الرجلتين الحقيقيين لأي دولة في العالم العسكرية والاقتصاد، ورأس العسكرية والاقتصاد هي العلم بثقافته الأساسية اللي احنا كلنا معترفين والحمد لله انها لابد ان تكون إسلامية. النهاردة انا عندي جناحين للإسلام علينا نشوفهم كويس. جناح فيه بعض الانتهازية الانتخابية
والتاريخية وخلافه وجناح جذر أصيل أساسي ولكن لم تنبت له الشجرة الوارثة الحقيقية. فعلينا نسقط المعنى ده على الفترة الانتقالية اللي احنا فيها ثم ما بعدها. أتمنى من الله احنا نناقش الرئيس اللي جاي في إطار مواصفات تقوم على حق العلم وخبرته وتكاملية الدولة داخليا وقطريا ودوليا. عدا ذلك حضرتك يبقى بنناقش فرق بين عسكري وبين مدني وهذا خطأ. الشيخ عادل او النائب عادل بيقول العسكري ما يعرفش الا حياة العسكرية والامر وشجرة الدر وكلام لا يفيد في السياسة ولا يفيد لمصر ولا هو صحيح ولا قائم على فكر موضوعي. واتمنى ان
انا بنقل الحقائق موجودة استاذنا الفاضل.
شكرا سعادة اللواء.
ما بتكلمش كلام من عندي, دي حقائق عشناها وعصرناها, فمش عايزين يعني نعصرها كمان مرة. وبعدين زي كان العسكري عنده سياسة فاحنا تركنا السياسة العسكرية للعسكريين يخوض المجال ده ويتفوق فيه ويعمل اللي هو عايزه, واحنا عايزين كده مش عايزين اكثر من ذلك. عايزين مصر قوية عسكريا ويتخصصوا في هذا المجال ويتقنوه حتى يعني ننهض بالبلد. اما بالنسبة للحكم للبلد بصفة مستمرة للدولة يعني مش عايزين نكرر هذا الامر ونقع في الاخطاء اللي وقعنا فيها من قبل, ف يعني جربناها كثيرا
هو العب في السلوك يا جماعه عشان الوقت نايم فنغير كان في التطبيق وفي السلوك العب في السلوك عشان يعني النهارده لما الاسلام يبقى في بلد معينه ما تطبقش التطبيق الصحيح يبقى العب في السلوك مش عب في الاسلام.
طيب
اخوانا بس
في رساله ليك, في رساله ليك يا استاذ نبيه,
نبهه للنقطه دي.
المخرج خالد يوسف هيعمل فيلم هيحاول روايه اولاد حارتنا لفيلم, بقول لهم رايك فيه.
هقتله هقتله
مش من حقك.
لا حق
اسمعني بس, ابناء الصعيد بيقولوا فين اعضاء الحرية والعدالة والنور من الصعيد, ما بيظهروش ليه على القنوات, خاصة الشيخ لحظي احمد نجدي من الصوامعة وبيسلم على حضراتكم, لانه هم بتوع الصعيد بيبقوا بعاد لو جوم اهلا وسهلا. محمد عيسى بيقول عايز رئيس عسكري. مهند بيقول يا ريت تستضيفوا الاستاذ الابراشي لان لاحظت تاثره بكلام دكتور محمود شعباني يشرف واحنا نتمنى انه يجي يحضر معانا. عاوزين الرئيس محمد عبد السلام من باد اسيوط, رئيس مصر القادم يجب ان يكون وحشيا وراجل ودراجل. الراسل السيد قاسم مدني. محمد كامل مهاتير محمد نهض بماليزيا وهو مدني. نواس شريف صنع لباكستان قنبلتها النووية وهو مدني. وأردوغان نهض بتركيا وهو مدني. حسن عبد الستار مدني. صبري شرشر من المنصورية منصب الرئيس يكون مدني وكفى 60 سنة ذل ومهانة. صلاح خليفة رئيس قوي يتقي الله فينا وتحدث سلطاته جيدا. محمد حلاوة كله من المدني. سيد اسماعيل منشية ناصر نفسه في رئيس جمهورية مدني يطلع المنبر ويلقي خطبة جمعة مثل عمر بن الخطاب. اظن هنية ومشعل الاثنين رئيس وزارة بيخطبوا الجمعة. كمال عبد الحميد الاتجاه الاسلامي لا اتجاه الان اتجاه اسلامي شديد ولذلك لابد من انتهاز الفرصة وترشيح الشيخ محمد حسان
رئيس
الجمهورية. دكتور هاني جمال النظام شبه الرئاسي والافضل الان. مندور سيد مندور رئيس مدني. صبري شرشر تاني ارجو مادة في الدستور الجديد تنص على منع ترشح اي عسكري او من له جذور عسكري. هاني سعيد مدني. ابو وليد قنا قوس مدني. ابو اسماعيل لا بردعي ولا حمدين الشعب يريد ابو اسماعيل. ابو انور مدني. كريمة انا مع الدكتور محمود نحتاج رئيس قوي وامين. ام عمر ما انتم ما بتختصروش حق المشاهد يعني دفع 4 جنيه
في الاسم
كذا. ام عمر من اسكندرية كانت عاوزة تتصل من امبارح والرصيد خلص. احنا اسفين ام عمر.
انا عديتهم التليفون لو اخواننا لو في فرصة
خراب مصر يا استاذ نبيه هو لا مبالاتنا وجهلنا في ديننا. وائل السيد من الدهلية مش مهم مدنية عسكرية، المهم حد يخاف ربنا. سعد زغلول ألا يوجد في العسكر إسلاميون. إبراهيم الدشلوط من المانيا بيسلم على حضراتكم وعاوز عاوزه مدني. صلاح زغلول نعطي صلاحيات لوزير أو مجلس الدفاع والملفات الأمنية ونختار رئيس مدني. عبد الرحيم عبد الحكيم نحن نريد والله سبحانه الله تعالى يفعل ما يريد. عبد القادر من الشرقية بيقول تحياتي لكم، لو تركنا الحكم للبرادعي أو لعمر حمزاوي أو نوارة نجم أو علاء الأصواني ربنا يخليكم هبدو الضيف. مش عارف ده حد عاوز عسكري شكله، بس بيقولها بطريقة مختلفة. أسرة صبري ماركت الموفرات بالأسكندرية تؤيد وتبايع حزب النور. محمد من الفيوم كفاية عسكر عشان العسكر تعبونا. إبراهيم السماحي أبو قير نريده رئيسا تقيا سواء كان مدنيا أو عسكريا. محمود من سهاج المنشاه مدني. محمد إبراهيم عاوزين رئيس مدني. عاصم حسن تاني عسكري عشان نخلعه، كفاية خراب أو ظلم وقتل.
جميل.
محمد أبو العزم الرئيس مدني. مهندس صبري الأشوح الإجابة الصحيحة لدى الإخوان المسلمين، أفوضهم وسأتبعهم. أسماء من الشرقية أختار رئيس إسلامي مدني بالشروط الإسلامية. عاصم حسن برضو رافض العسكري. أسامة الشاطر مدني يتقي الله فينا. خالد عودة بن سويف مدني وعسكري، المهم أن يكون هناك آلية سريعة لتقويمه وما نستناش أما الدنيا تخرب. أبو عمر أبو عمرو من بحيرة أريد رجل مسلم يتقي الله فينا. أبو غابة سهاج البلينة البليانة الحرية والعدالة مستقبل مصر. دكتور جمال الدور عند حضرتك.
والحقيقة ما قاله اللي هو زهران
محمود
مؤسسة الجيش المصري لا يزايد عليها أحد، علما ووطنية، ودورها كان رائعا في العاشر من رمضان اللي هو 6 أكتوبر 1973. لكن يقول حامد ربيع ويقول فوزي طايل ان المؤسسة العسكرية ادارت المعركة في العاشر من رمضان ادارة جيدة وكان العبور العظيم، ولكن ادارة المؤسسة العسكرية للمسائل السياسية كانت فاشلة. ده اللي قاله أساتذة العلوم السياسية والاستراتيجية لان بسق عنها. قدم الجيش المصري، وعلى فكرة العبور العظيم ده لان حصل التحام بين العلماء ومؤسسات، كان المشايخ كلهم وعلماء الازهر والمفتي كانوا يلتحموا بالجنود في الجوشلاج كله كان فيها. فحصل الجيش المصري واللي عبره كان الله اكبر. هذا الجيش متدين بطبيعته، لكن لم يستمر الـ يعني أقول إذا الجيش
فوقي.
يعني ما فيش اللي حصل إنه النظام الحكم بتاع مبارك أفسد، هو اللي أعطانا هذه الصورة ولم يتدخل القوات المسلحة لوقف عند حد. أنا ما أشكك في الجيش المصري ومؤسساته، ما هدول أولادنا وأخواننا وابناء عمومتنا، لكن هذا الاستبداد وشاهدت حسني مبارك يضرب شعبه ما كانش يكفي انك انت تقول له خلاص روح الحته دي، كان تمسكوه لغايه ما تحاسبوه ويسيب الفلوس بتاعتنا ونحاكمه على طول فورا. الولاء لله ولرسوله ولامه الاسلام، لكن ما حدش يزايد على الجيش المصري. لا مؤسسات اجهزه الاستخبارات والنظم والمعلومات وعندهم، ولذلك انا اطالب بمحاكمه المسؤول عن قتل 33 من خير ضباطنا في الطيارة اللي اتقتلت على شواطئ أمريكا وتقدم بلاغ فيها للنائب العام وتحرك. ما حدش يتحرك، احنا أولاد الجيش المصري. من أراد جيش مصر وشعب مصر بخير أقول يا رب وفقه لكل خير، ومن أراد مصر وجيش مصر وشعب مصر بسوء اخصم ظهره واجعل سميره بتقول يقولوا أمين. حتى المفروض أنا عاوز أقول الناس مفروض لازم تعرف، لكن المفروض انا بتكلم الاخ الكبير فدي ما فيهاش كلام ولا مزايدات. الاستبداد هو الغزو النهارده، لا زال فيه الان
يعني ما حصل اللي هو رئيس اللي حصل في محمد محمود في راجل اسمه بدان او ما عرفش يذكره
بديل
اللي قال للشباب ادخلوا علشان تعملوا فاصل بين القوات وبعدين دخل الشباب وقال له احنا دخلنا عشان نعمل فاصل قال له ارفعوا ايديكم لفوق رفع ايديه وبدأ القتل فيهم هذا كان يجب
بديل ما كانش بينزل الميدان ده
دخل بالك انا بتكلم على المكالمة التليفونية التي ترتب عليها اللي بيقولها الشباب وبدأ القتل في الـ في الـ في الـ في محاكمة عادلة كان يجب أن يتولى وزير العدل والقاضي اللي بيسموه القاضي اللي بيسموه القاضي إيه التحقيق أن يبدأ كانت الأدلة موجودة دفاتر الأحوال في وزارة الداخلية واللي كان بيقول عليه الشباب اللي ما وزارة ودس الشعب فيش حد بيعذب الولد العريان خالة وظهر على سنة وجابته الست اللي اسمها هالة دي عبر وفي كمان ولد ابن احد الناس المسؤولين
ده قالوا ان اللي جايبه ده ست بتوع 6 ابريل
خلي بالك
اسمع ابريل اللي بيعذبه
اسمع كلام في واحد تاني من الولد من الاوائل مش هتكلم عشان ما يتدبجوش كان موجود جوه خدوه وشاف المظهر والبنات واللي حصل لهم جوه في البتاع دلوقتي ومش عاوز اكرر اسمه تاني كان المفروض يا دكتور عاطف فورا يبدا التحقيق مش انت تبقى الحكم والقاضي في نفس الوقت ما ينفعش لكن ما حدش عاوز يقول اذا ما كانتش المؤسسه العسكريه هي اللي تحمينا صحيح كتر خيرها ادت دورا لكن ما حدث بعد ذلك هذا غير مقبول المؤسسه العسكريه ما تقدرش تجيب الفلول وهي عارفه انا شاهدت منظر في يوم المحاكمه ان في ناس نزلوا عربيات بتاعت العذرة للسيد الرئيس ونازلين الاعلام مكويه والمظهر كله حد الناس دول سايبينهم ما هذول اللي هم اللي بيحركوا الناس دول ما حطوش حقكم معهم ليه تقبضوا عليهم ليه فاذا المسألة عاوز اقول
دول قانونا ما حدش يقدر يغلطهم واحد بيقول لك انا ابناء مبارك ولا
يا فضيله الاستاذ
قانونا
يا فضيله قانونا
حد يجربه
على كل حال انا فضل لو قول المؤسسه العسكريه ما حدش بيتكلم وينتقص منها لكن لازم تدرك المؤسسه العسكريه ان في حاجه اسمها الصندوق الصناديق انتوا عندكم مشروعات اقتصاديه ضخمه وعندكم اموال يقولون مش عارف مش الصناديق بتاعه المحافظات وديننا حوالي 130 مليار وبعدين نقول ان الجيش
272 مليار
كم
1272 مليار صناديق خاصه لعليه القوم في مصر تحل كل ازمات مصر
طيب النهارده لما بيقولوا الجيش المصري سلف مليار دولار عشان الحل الشيء الاخر اللي انا بقوله المؤسسه العسكريه في حاله اسمها منظومه الامن القومي منظومة الامن القومي تقول امريكا عدو ولا صديق الكيان الصهيوني عدو ولا صديق يبقى لازم منظومة الامن القومي تقول لنا الحقيقة دي عشان نطمئن انت مع مين السؤال منظومة الامن القومي تقول ان امن مصر من امن القوى من امن بيت المقدس من امن غزة من امن ليبيا من امن السودان كان المفروض انا متصور المجلس العسكري يتواصل فورا مع السودان الذي يتعرض الان للتفتيت كمان وعلى طول يتواصل ونسبق مشروع ما حدش هيقول لها طب انا عارف ان امريكا لا تسمح لان بقى عسكريه بقى ما تقدرش كان المفروض على الاقل يسمحوا لهم يروحوا يعملوا المشروع الاقتصادي للفلاحين توجهوا وبدانا نزرع المليون فدان ما حدش وفي نفس الوقت اندبجيت في منابع النيل النهارده في قواعد عسكريه في جنوب السودان وفي اريتريا وفي الصومال وفي اثيوبيا كان المفروض الان هيقول لي اتحرك ما فيش رئيس لا رئيس المجلس العسكري للرئيس المشير هو يمثل رئيس الجمهورية مش يستقبل السفراء كان مفروض يبقى قرار الناس اخواننا في ليبيا محتاجون لجهدنا على فكرة اخواننا في ليبيا فكان يحتاجون هذا الجهد ان نقف معهم معلش سامحنا يا استاذ عاطف حتى مش لازم على اللي احنا نسجله بعد كده لكن على كل المفروض اخواننا طلبوا تونس طالبين الوحدة كان مفروض على الاقل فورا احنا ليبيا عاوزين 2 مليون وهيدونا فلوس يوظفوا الناس ما حدش يتحرك تونس قال احنا عاوزين نحقق الوحده ما اتحركناش الشيء المشروع الاقتصادي احنا قلنا عندنا الزراعة مشروعنا الاقتصادي الكبير احنا دولة زراعية هذه قضية لازم ننتبه ليها فعندنا مشروع لكن ما فيش ارادة بيقولوها عاوزين قرار سياسي لسه القرار السياسي لغاية النهاردة ما اتغيرش في ضوء اللي بيحصل ده الشيء فلذلك انا ليا شوية الكلام الدكتور سعادة النواة بيتكلم عن الانتهازية التاريخية مش عارف عن الانتهازية التاريخية يعني الثورة دي فيها انتهازية تاريخية ايه يعني انتهازية تاريخية يعني تاريخية ايه احنا ابناء مصر شعب مصر المطحون ده هو صاحب البلد، والمؤسسة العسكرية فوق العين والراس لها مهمة محددة، حماية الحدود وحماية الأوطان والاستعداد لمواجهة الصهيونية والقوات المتحدة الأمريكية الخطر اللي على الحدود دي مهمتهم. وانا عشان كده بقول الجيش ما يكفيش دي ولا الأجهزة الأمنية. ليه؟ احنا دلوقتي الأمة كلها لازم تبقى تحت السلاح، لأن العدو الصهيوني ده مش آخر عدى الحرب القادمة. فلكن ما تقولش ان المؤسسة العسكرية، انت خدت المسؤولية سنة 56 وخدتها سنة 67 وربنا وفقنا سنة 73 ومسحنا العار من على وجه مصر لكن كان بديفت لخبطة الدنيا كلها حصل. الشيء الآخر اللي انا اكلمه الاخ اللي بيقول ان ناس كانوا بيقولوا الخروج على الحاكم حرام، لا احنا كنا في الميدان كان بيجينا شباب قالوا لنا فعلا افتنا بعدم جواز الخروج على الحاكم. قلت لهم يا اولاد اللي بيخرج بالسلاح انتوا ما خرجتوش بالسلاح، انتوا خرجت بتقولوا سلمية هو بيضربك بالرصاص، لكن انت من باب الامر بالمعروف وانها على المنكر. قال لي يعني لو مت يا شيخ ابقى شهيد؟ قلت نعم يا حبيبي لو حد منا مات يبقى هو شهيد.
ما بنتكلمش على ثوره 25 بنتكلم على قبل 25 يا شيخ. لا استاذ انا بسمع يا استاذ انتوا عايزين تقطعوا علينا ليه؟ لا لا لو سمحت لانه في حاجات لازم نتكلم فيها.
محمود
يا استاذ انا عايز اتكلم على دماغ. استنى
كلام اللي بيقوله الاستاذ ده
ادب للحوار يا استاذ
محمد. انا كلامه صح، قبل 25 كان يفتون بعدم جواز
الخروج.
خلي بالك واستمرت في الميدان من 25 لغايه فبراير. اسمع الكلام ده حصل وفيهم ناس فاضل
والى الان
أيوة. لكن الحته اللي انا اعترض عليها ان الاخوان المسلمين كان لهم صفقات بيعقدوا صفقات، لا هؤلاء الناس الذين عودوا على اخلاق المشان ولهم وقفات ما يريدون الدنيا ولا بتوع الصفقات. يعني
88 نائب كان فيها صفقات 120 نائب ورجعت ال 88 وانا اجيب لك مستندات تاكد انه في صفقات. ومصطفى الفقي كان هو الوسيط بين النظام وبين الامريكان وبين
الاتحاد الاوروبي. سعاده الاستاذ الاستاذ قال له امسك عليك هذا، قال له
لا اله الا الله. وانت والحاجات اللي نعرفها كمعلومه صحيحه
الفقي
عايزين انت ما تقول
له لا 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 الفقي ده تاخذ عنه. يعني
انا ما اخدش على الفقي.
امال ايه عن مين؟
انا اسال عصام العريان في صفقه ولا لا؟
لا ما فيش صفقات.
اسال كتكتي في صفقه ولا لا؟
ما كانش في صفقه.
اسال المرمور مرشد في صفقه ولا لا؟
انا على كل حال
يعني الانتخابات كانت مزوره.
خلص خلص
ايه؟ خلص لا مش مزوره، حاضر الانتخابات وكانوا وقفوا ياخدوا اكثر من كده. لا 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 مش تزوير. لا 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 مش تزوير.
بالنسبه
للامم هم اخذوا صفقه وكان لو سابهم النظام كان ياخد اكتر من كده بإرادة الشعب.
اي شعب
بالتصوير.
هو قصدي يعني ان الحكومة ايه
سايبت لهم شوية بدليل انه لما ما سابتهمش في 2010 محدش نجح منهم.
وهي ما سابتش في المرحلة الثانية والثالثة.
الله ينور عليك الله ينور
هو
عليك.
مش قصده ان زورت
هو زورت. لا لا لا
الصفقة قالت لك المرة دي هسيبك تاخد حقك.
ده هي كانت متعمدة.
مين اللي سيبه؟ الشعب هو صاحب الكلمة يا دكتور حاضر.
واحدة واحدة بس
يا دكتور. طب ما كانش صاحب الكلمة في 2010 ليه؟
لا يا حبيبي الشعب كان
تزوير.
كان رؤوسي.
هو بيتكلم على التزوير.
انا بتكلم على التزوير يا اخوانا.
من 2005 الحكومة المرحلة الأولى.
لما ثبت الحق للإخوان نجحوا.
للناس الشعب كله.
الله ينور عليك. أيوه.
معانا اتصال بعد إذنكم. السلام عليكم.
عايز أعلق على كام حاجة.
عشان معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عم لا إله إلا الله. يا عم محمود.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ علي.
بارك الله فيك يا دكتور عاطف، ازي احوالك؟
معنا الشيخ علي ونيس مرشح.
الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم ويحفظك.
ماذا فعل الله بك؟
عنده عادة.
ربنا يبارك فيك. برحب بضيوفك الكرام. انا ظنيت ان في وحش واحد موجود انما هو ما شاء الله اربعة وحوش يعني. احدهم يعني اسم على مسمى والبقية يعني مسميات وان لم تاخذ الاسماء ما شاء الله.
ربنا يوفقك في العادة يا شيخ علي.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. وبعدين انا ما تمنيت ان اكون بينهم لاني كنت هضيع في وسطهم.
الله يبارك فيك.
برحب بدكتور محمود شعبان دكتور جمال وضيوف جميعا. وبس كان عندي مداخله بسيطه بالنسبه لمساله اختيار الرئيس.
ايوه.
وانه اختياره عسكري او مدني ما هياش القضيه. القضيه ان يكون رئيس يعني يحكم بما فيه مصلحه البلاد والعباد ولا يخرج عن الشريعه. هذه القضيه الام.
أما مسألة كونه عسكري أو غير عسكري فعلى مر التاريخ يعني وجد يعني أمراء الدولة من العسكريين وكان الحكم يسير على ما يرام، ولكن طريقة التطبيق التي يعني تفرق بين بعضهم والبعض الآخر. نقطة ثانية، نقطة التزوير، أنا أرى الآن في الانتخابات، وأنا طبعا حضرتك عارف يا دكتور عاطف أن أنا مرشح في الدائرة الأولى قليوبية،
تمام،
ودخلت الإعادة مع الأستاذ محسن الراضي ومرشح آخر من الإخوان في الرياء والعدالة عمال وفلاحين، ومرشح آخر عمال وفلاحين،
تربينا يعني وفاق
أمين يا رب. فلاحظت في سير العملية الانتخابية أن احنا لو تركنا عوام أهل مصر ينتخبون تقريبا هيخرج من الأصوات 80% باطل، لكن للأسف في تزوير مبطن بيحصل، هو توجيه الناخب الذي ليس له توجه معين أو إرادة معينة قبل دخول لجنة الحظات، وهذا يفوز به من يفوز. وأنا أرى أن هذا نوع من التزوير المبطن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا نفسي مرة الانتخابات في مصر تتم بصورة نزيهة جدا، نترك الذي لا يستطيع التصويت يصوت بالصورة التي يعرفها، حتى يتبين أن الناخب المصري محتاج لثقافة انتخاب قبل إجراء العملية الانتخابية على الأقل بشهرين بصورة مكثفة جدا في الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفاز وكل وسائل الإعلام. دي مشكلة كبيرة جدا جدا بتواجهنا، لأن اللي بيفوز بنصيب الأسد في هذه المسائل هو الذي يستطيع توجيه الناس بصورة مكثفة أو بصورة قريبة من الدخول للجهاز.
والله يا شيخ علي برضو انا مش عاوز نعمل زي الليبراليين والعلمانيين نتهم المصريين بان هم عبط وبيضحك عليهم، لانه 80% بيوجه مش معاك، قد يكون نسبة بسيطة، لكن خلاص تعال نقول حاجة، مسؤوليتكم كاسلاميين انه من هنا للانتخابات الجاية نكون علمنا كل مصر القراءة والكتابة بحيث يبقى مثقفين وعندهم قدرة. لكن يعني انا مش متصور الا انه هيبقى نادر قوي اللي بيبقى داخل اللجنة ويضحك عليه في اخر لحظة، انما الناس بتبقى عارفة داخل هيخش ياخد ورقة الشجر هيخش ياخد الطاووس ما بي يعني ما بيبقى
بتختلف من بيئة لبيئة يا دكتور عاطف، بتختلف من بيئة لبيئة.
ما انا مش عاوزك تزعل ابناء بنا واللي حواليها يقول لك الدكتور علي قال علينا ما بقيتنا مش مثقفة.
لا 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 انا بتكلم عن نسبة معينة، لا لا اللي بقنا فوق رأسي كلهم تجعلوا مني كده نقطة عاطف.
ما انا بغششك بقول لك خد بالك، وبعدين بسيطة اسمعني، ما انتوا المرحلة الاولى ما كنتوش واخدين بالكم، حزب الحرية والعدالة كان شاطر، في المرحلة الثانية انت تشطرت، في الثالثة بيت اشطر، في الاعادة خلاص فوق واملى انت قدام اللجان رجالتك، خليهم هم اخر واحد يقول.
موافق يا دكتور علي، ونسأل الله ان يولي من يصلح وبعد توليته ان يعان من قبل الله عز وجل،
ربنا
لانها مسؤولية تحتاج
اعادة. انا عاوز لما يقولي بكون التنافس
شريف
بين طرفي
اسلاميين
بقى جميل، كان يبقى لازم في موقف اخر الايثار، والمفروض طالما احنا فرسي رهان ومفيش حد عاوز يضرب للتاني.
طب انا عايز اعلق بس
على حاجتين، انا بس كلمه عشان فرسي يسالون على دي تكليف مش تشريف، ايه يعني لما اغفر وانا اخويا وهو قاعدين بنضحك ونحلت المساله دي على الشكل ده يمكن تتساوى. سقيت شجره الدر، ظلمتوها ظلم بين صح، لما تبع التاريخ بقى شجره الدر دي
انتوا
عارفين حمله لويس التاسع اللي وقع اسير في دار ابن لقمان في المنصوره
بقياده
مين اللي كان القائد اللي بيقود المعركه ده؟ لا مش ده
هي رئيسه البلاد
الصالح نجم الدين ايوب. كانت مصر كانت عباره عن الدوله الاسلاميه الكبيره على عهد المماليك وكان من الايوبيين. اللي حصل المهم الراجل ده مات في ميدان القتال قبل ان تحسم المعركه، الصالح نجم الدين ايوب على الارض. الست دي اخفت نبأ موت صالح نجم الدين ايوب حتى جيء بولده اسمه طوران شاه من حصن كيبا ابن مرابط في بلاد الشام في مواجهه الصليبيين. انتظرت حتى جاء ثم اعلنت خبر وفاته وخرج يقود المعركه وتحقق النصر
ووقع الراجل لويس التاسع أسينا في دار ابن لقمان. تعرف اللي حصل بالضيب ايه؟ اغتيل تورانشاه صبيحة يوم المعركة زي ما حصل مع قطز. وجاء الى صدر الحكم بيبرس البندقدار اللي حرر انهى الحروب الصليبية والمغولية والتتارية في عن جالوت وغيره. فانا عاوز اقول الست دي ظلمناها عدم المعرفة المعرفك اللي ما يجهلك
الاسقاط على انه كنا عايزين نموت شجرة الدر الحالية بالابائيب زي ما ماتت بس ملناش دعوة بالوقت الخالي
عشان
انا بس عشان اروح على
بس نوضح حاجة للمشاهدين بس بالنسبة لل اللي هو الخروج على الحاكم فيما قبل وفيما بعد يعني أليس هذا الأمر من الأمور الاجتهادية اللي هو ممكن يختلف فيها بعض الناس؟
لا لا
لا لا
لا, 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 لا.
طيب ماشي لو كان في المرحلة اللي خرج فيها إخواننا المصريين في يناير الماضي اللي هي في الثورة لو كان لولا ستر الله علينا
أيوة
وكان تحول هذا الأمر كما في سوريا مثلا أما كان يعلو صوت القائل أو من يقول كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حاكم غشوم خير من فتنة تدوم
أسيء أخ الكريم أصل ده موضوع كبير خلي بالك
يعني أنا أقصد الموضوع اللي هو قال عدم الخروج او لم يجيز الخروج
بس
هذا امر
الخروج على الحاكم الظالم
لحظه انه خرج او يجوز الخروج
لا 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 انا
فاهم انا اول هذا على ذاك ولا ذاك على هذا
يا شباب خلينا الحلقه لوحدها دي يا اخوان لا بس لحظه لا عادي على شويه لا طلع عشان نمشي والنبي
انتبه
ده ما على
مش هرد عليه مش هرد
عليه لا 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 انتبه
لا لا هو خلاص
الخروج على الحاكم المسلم العادل حرام باتفاق اهل العلم الخروج على الحاكم المسلم العادل حرام باتفاق اهل العلم حتى لا ندلس بس يا
دكتور محمد
عاوزين نقفل الباب
الله يهديك الحاله بتاعتنا احنا هنا
الله يهديك اصبر بقى عاوزين نقفل احنا قدام باب
بيخرجك يا عادل ما تورطش نفسك
الله يهديك
هو بيخرجك
الخروج على الحاكم المسلم العادل حرام اتكلم يا عم الشيخ وسكت
بص يا سيد
اتفضل مش فاهم يعني يعني الخروج على الحاكم العادل حرام
حصل
بقى المسلم عادل لا خلاص كم
وبس بص يا سيد الاستاذ الفاضل الدكتور جمال عبد الهادي بيقول لي ما تاخدش على الفقي في الوقت اللي هو دلوقتي
ما تاخدش
عنه عنه اه أيوة. مع الفقي يعني في الوقت اللي هو واحنا قاعدين جاب السيرة هالة سرحان في الولد اللي صورته عريان وانا بقول له ما تاخدش عن هذا سرحان
حاجه ثانيه حاجه ثانيه
النهارده لما نقول ان الشباب اتضرب وانه ما اعرفش مين ضربه والقوات المسلحه ضربته جميع الادله والشواهد حتى اللي اجريت في تحقيقات مع قضاه التحقيق قالت ان العسكري ما ضربش شي طلقه وعلى راسهم احمد دومه اللي هو متهم دلوقتي في ضبط واحضار قال لك انا لما جيت شتمت العسكري وربيت على طوبه وجي طلع المسدس انا الشاهد فوجئت ان المسدس فيه طلعات في شنك انه ده في شنك ما فيهوش طلعات حقيقيه ادي واحده اثنين تعالى يا استاذي بس تعالى يا استاذي لما يجوا النهارده الاعلام المضلل يهلل عن طريق التمويل المغسول والمبلول وما يجيبش مسيره 134 جندي اتصابوا في القصر العيني يبقى ده حرام اما يجيبوا ما يجيبوش سيره ضابط
انا ما طلعتش بيان
ده انا ماليش دعوه بالبيان المفروض كان الاعلام جابه زي ما جاب التانيين وزاره الاعلام وزاره الدفاع طلعت بيان بالناس اللي اتصابوا
وزاره الصحه مطلعه
اه
وزاره الصحه مطلعه
ايوه ماشي ماشي لما يجيبوا لما ضابط يموت يبقى ما نقولش
الحكومه بتخفيها
يا استاذ كمل يا استاذ كمل طب كمل كمل انا عايز اقول ايه عايز اقول وثبت كمان في قضية التمويل الأجنبي إن مؤسسة فريدم هاوس اللي بتعمل بالمخالفة للقانون هي اللي ورا شعلانة النار بين الجيش والشعب عن طريق تمويلها 6 أبريل وعن طريق تمويلها ثواني يا أستاذي أكمل أربع عيال اثنين من بلاقي واحد اسمه مصطفى البلاقي واحد اسمه محمد روقة ومحمد سوكة اعترفوا في التحقيقات إن اللي كان بيديهم أموال ممدوح حمزة 1000 جنيه في اخر يوم في عماره كانت بيقتنع بيهم اسمها عماره رحمه وكانت في التحرير وكان يديهم شريط برشام
ويديهم 1000 جنيه ويقوموا بعمليات الحرق وعمليات التدمير. ما نجيش النهاردة نحن عيال عايز الحرق في بنزين وسخ ونقول ان دول قتلة ومحترمين.
جزاك الله
اثنين
الله.
اثنين
طيب.
موضوع الزربة اللي بيقول الحرية والعدالة عايزين اتورينا مشروع اقتصادي. اقول له والنبي ما تتكلمش على اقتصاد يا عم الزربة لو سمعت يا اخي. لو استاذ محمود ما تعرفش تبقى يخرب بيت الحلقه المنيله دي.
قول
لا 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 والنبي الله يبارك لك وعد الكلام وبعدين بكلمني في الاخر يا اخي بتقطع حد افكاري. عملنا الزربة ده اللي بيتكلم على اقتصاد وان الاسلاميين ما قدموش مشروع اقتصادي. اقول له انت كل مشروعك الاقتصادي انت كنت ملك التطبيع من كانت سنونه الحقيقة القذر. واول مشروع اقتصاد عملته اتفاقية الكويز اللي ودت مصنع النسيج في المحل وخربت مصانع مصر كلها. في ايه تاني لا لخبطني محمود.
ادعينا بقى دكتور.
ادعينا يا عم. والله ما احنا متكلمين.
طيب.
لا قبل الدعاء معلش. اديني دي كده. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. وبعد كلمة اختم بها ما ادين الله به عز وجل. ان المجلس العسكري بشر كأي بشر له عليه يصيب ويخطئ وله اخطاء كثيرة رأيناها رأي العين. قضية مسبير وامور كثيرة حدثت ولم يبين لنا الفاعل الحقيقي.
تحت التحقيق كله
ما انا هقول لحضرتك احنا ان كنت لا تعلم
يا اخوانا ما بتشوفوش الاستدعاءات لسه على الكفرة النصارى اللي يا راجل ده انا لا سمعك انا شفت السيدي لا استنى يا دكتور جمال بس لا ما تصدرش المجلس العسكري
يا اخي انت سمعتني
الاخر
انا عصبي
لا مش عصبي عشان الحجارة اللي رموها الكفرة على الواد الجندي والجنود اللي ماتوا والواد اللي على عبد الفتاح الملحد اللي خد
البشوية
وضرب بيه
مش الموضوع
ونقول عسكري يا اخي حرام عليك
موضوع عبد القضاء
حرام عليكم يا ناس حرام عليكم
اتقي الله
والناس طالعين الدوران كبرى الاثنين الوسطي اللي قال له احنا هنعمل مظاهره ما حصلتش في تاريخ مصر وهنختمها جوه مسبيرو وبرضه غلطوا العسكري يا راجل حرام عليك
غلطان لانه لم يحاسب لماذا جابهم ولماذا لم يحاسب من صور يقتل الجند المصري؟ لماذا لم يقدم للمحاكمة؟ خفت من امريكا وخفت من النصارى
لا متقدمين يا بيه
مسؤول
لا يا بيه
المجلس العسكري مسؤول عن جنوده الذين قتلوا
يا بيه
وعن غير الجنود الذين قتلوا
انت مش متابعين
ان كنت رئيسا ولا تعلم مصيبة وان كنت علمت ان تحاسب مصيبة
اتفقى تجري على قدم الوثاق وقدموا
107 كما سمعتك
انت مش تعلمت
ثم علق كما سمعتك اسمع ما ندين الله به ان المجلس العسكري بشر له عليه له اخطاء كثيرة له رجوع الى الخلف كثير له بطء كثير له وضوح كثير في اخطاء ذكرت بالصوت والصورة لم يحاسب هؤلاء الذين قتلوا الجنود في مسبيرو لابد ان يحاسبوا خاصة من النصارى ومن امريكا ومن الضغوط الخارجية ان كنت تخاف من امريكا من اجل مصر تضيع فلست اهلا لان تقود المجلس العسكري هناك من ضرب وقتل لابد ان يحاسب وندين الله ليس كل الموجودين في ميدان التحرير ثوار وليس كل الموجودين في ميدان التحرير بلطجية فيهم هذا وذاك لابد ان تتابع ما وصل اليك بالصوت والصورة ويحاسب الكل الامر الثاني اعلامنا ليس طاهرا اعلامنا ليس نزيها اعلامنا ليس يسير على الطريق المستقيم فيه خير قليل وفيه شر مستطير هناك ما يريد الاعلام ان يخفيه وهناك ما يريد الاعلام ان يظهره لا تقف عندما اظهره وتتناسى ما اخفاه هناك اياد تعبث في مستقبل مصر وظيفة المجلس العسكري ان يتيقظ ويحاكم محاكمات عادلة سريع لتهدي الناس من صور يقتل الناس لابد ان يحاسب في اقرب وقت ممكن الاعلاميون الذين دلسوا لابد ان يحاسبوا في اقرب وقت ممكن المشاكل التي حدثت في ميدان التحرير في محمد محمود وفي مجلس الوزراء كان ممكن مجموعة من الصاعقة تنزل وتلم هؤلاء الذين يقال انهم بلطجية ويقدموا للمحاكمة بالصوت والصورة كان الامر في يد المجلس العسكري في فساد قليل استسرى بعقلية تحب الله وتخافه وتحب مصر كان من السهل جدا قوة من المظلات قوة من الصاعقة تلم حبة عيال وما تقربش مصر ويحاسبوا بشفافية من قادهم من ذكر في التحقيقات
من دفع الأموال لخراب مصر يحاسب سريع. هؤلاء الذين قدموا للمحاكم لماذا التباطؤ الواضح؟ لماذا يتركوا يعيدون صياغة المؤامرات من جديد من أجل خراب مصر؟ يقدم لنا المجلس العسكري ما المنظومة التي يعدها من أجل الحفاظ على مصر في 25 يناير المهددة بها مصر؟ المجلس العسكري ليس ملائكة وليس شياطين، لهم وعليهم نجلهم نحترمهم، نعلم أنهم ولاة الأمر لهم احترامهم، لكن لهم علينا حق النصيحة، نحبهم ونحب بلدنا ونحب الحق أكثر منهم، ويلزمهم أن يسمعونا، يلزمهم أن يسمعوا لنا، يلزمهم أن ينطاعوا لمصلحة مصر. لا نقول إنهم شياطين، لا نقول إنهم مفسدون، إنما نقول لهم خير كثير ولهم شر ايضا كثر في الفترة الاخيرة.
لابد من
تعافي. عاوز اكمل
انت كملته
الله اكمل الله
يبقى ملك الحكام محامة عاكمة عسكرية للأسف. مين اللي طلع وقال المحاكمات العسكرية لا؟
اسألك بس السؤال.
ومين اللي راح دافع عن علي عبد الفتاح؟
هديك وقت.
وهذا الصوت من اخواني. الاخوة اللي من حزب النور. اللي بيقولوا تحكموا مش عسكريا. اللي بيتكلم الدكتور محمد محمود. ولا كتاب في المحكمات
صلى الله
لما اجي في المحكمات تقوم الدنيا ما تقعدش ولما اجي اقدم محاكمه مدنيه عادله يقول لك عندك موت ايه في ايه
واحده واحده بس انا بصراحه انتوا بتزعقوا ليه النهارده
بس بزعق
ما انت معاك وقتك ومعاك
مكالمه يعني هو مكمل المفروض الناس اللي ملهاش خلفيه في القانون ما تتكلمش في القانون
طيب.
القانون لو سمحت لما جينا نحكموا محاكمه عسكريه رسموا مين اللي رسم عشان معلش عشان ينافقوا الناس الثوار الناس اللي جايين في الحكم نفقوا يعني لما هنا بتوصل وكل نقابه محامين يقول اعترف انا على عبد الفتاح المفروض يشتم من النقاب
معك في هذا
لديك ناس
من يلعب
ضد معك في هذا طب اقول لك ايه
هو لازم يتحكموا عسكريا طب ما يتحكموا حكمه
ما متحكميه
في السرعه
مش بسرعه انت تعبتوا نفسكم كل كل القضايا
في القضاء لما قضايا زي دي فيها 127 متهم انت عندك في بلدك لما تكون قضيه واحده وانت لك قضيه واحده بتقعد قد ايه ثانيه انا عندي 127 متهم فيهم فوض نفس فيهم طاقه طبيه فيهم فوض اثبات انت الناس بتتكلم وقاعده وخلاص انا كمجلس عسكري انا مالي انا بضبط بقنن ببعث النيابه تقول على النيابه بقى هي والقضاء
طيب
شكرا كل عمال بتعسكر كل عمال
بتعسكر بعد اذنك دكتور جمال ادعي لنا ربنا يبعد عنا الشياطين
الحمد لله
ويهدي النفوس
لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على الا نعود لذلك ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم انصر دعوتنا وبارك اخواتنا وفق قادتنا واصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا وحد صفنا واحقن دماءنا ولا تجعل بأسنا بيننا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويؤمر فيه معروفا ونهى عن رفيع المنكر اللهم من أراد مصر وشعبها وجيشها بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر وشعبها وجيشها بسوء فاقسم ظهره فاقسم ظهره فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره ولي أمورنا خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤخذنا ما فعل السفهاء مثلنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا مرحمنا اللهم عليك بكل من قتل شعب مصر اللهم عليك بكل من قتل إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وغيرها من ديار الأمة يا رب العالمين عليك بمن قتلهم عليك بكل من روعهم كل عليك بكل من أشيع الفتن في بلادنا عليك بكل من سلب ثرواتنا عليك بكل من روع نساء هذه الأمة وأطفالها وروع هذه وكان عولا لأعداء الأمة ضد أبناء هذه الأمة اللهم عليك بالمستبدين اللهم عليك بالقتلة اللهم عليك بالظلمة اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بدلا اللهم لا تغادر منهم أحدا قاتل المجرمين على الحق واجعلهم رزك عقابك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب
هزموا وزلزلوا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصب لنا فيما جرت به المقادير، انصب لنا فيما جرت به المقادير، انصب لنا فيما جرت به المقادير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سامحونا لو كان يعني اللقاء عاصف والأصوات عالية، لكن الإخلاص والحماس لعله المبرر، ولا نزكي على الله أحدا. ولو كنا يعني تجاوزنا في حق أي طرف من الأطراف يسامحنا وندعو له بالمغفرة. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم.